الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 55 و 56 والمقامة في يوم السبت الموافق 20 من شهر ذي الحجة لعام 44 و 400 ألف، وهي تشتمل على رسالة من رسائل شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعنوان فضل الإسلام، بشرح العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم لما فيها من العلم، وأن يجعل لنا ولكم فيها من الفهم أوفر حظ ونصيب. فالرسالة مهمة، وهي في فضل الإسلام أساس الأمر وعمود ما إليه خلق الخلق، وهو الإسلام، هذا الدين العظيم، الإسلام هذا الدين المبارك، الإسلام الذي هو دين جميع الرسل والأنبياء، والذي أعظمه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الخاص الذي تضمن شرعته صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب يتناول موضوعا مهما فيما يتعلق بفضل الإسلام وحكمه وما يتعلق به، ويرجع فضل الرسالة إلى مصنفها ومؤلفها، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو من الأئمة النجباء ومن العلماء الأخيار الذين بذلوا أعمارهم وأفنوا أعمارهم في سبيل الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة. حتى إذا ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ذكر التوحيد، ذكر أصل الملة، والعالم الذي إذا ذكر ذكر التوحيد والسنة فاعلم أن هذا ممن جعل الله عز وجل له لسان صدق في الأولين والآخرين، لأنه اعتنى بهذا بأهم قضية أرسل الله عز وجل بها الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى بها الكتب، وهي قضية التوحيد والسنة. هذه القضية الأولى التي لا تتقدمها قضية، القضية التي إذا صلحت لك صلح لك كل شيء إن شاء الله يرجى، والتي إذا فسدت فسد كل شيء، ما يصلح معها شيء إذا فسدت، لكن هي أعظم ما يصلح، فإذا صلحت فالغالب أنه يصلح معها كل شيء، وإذا وقع شيء من النواقص فبسبب جهل الجاهل. وإلا قضية التوحيد هي القضية الأولى، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، وقال الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع الأنبياء جاءوا بهذا. فالداعية الذي إذا ذكرت هذه القضية الأولى داعية موفق وعلى طريق وعلى منهاج الأنبياء. لماذا؟ لأن كما قلنا هذه القضية الأولى، فالتوحيد أولا والسنة أولا، ولا تقدمهما شيء. وأيما دعوة خلت من ذلك، أيما دعوة خلت من ذلك فهي دعوة قاصرة، قاصرة إذا خلت من التركيز على التوحيد وعلى السنة. يبقى إذن أهمية الكتاب لأهمية موضوعه أولا، هذه واحدة، أهمية الكتاب لأهمية الموضوع أولا. زحزح كرسي هذا شوي، زحزحه شوي، هو في إيه؟ زحزح شوي، أيوة وسع. ممكن أحد يجلس فيه لأن يأتي، هو موجود أحمد؟ طب حد يجلس فيه لأن يأتي. نعم. فأولا أهمية الموضوع، موضوع الكتاب. الأمر الثاني فضل المصنف والمؤلف. الأمر الثالث فضل الشارح، هو العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. كتاب مهم، موضوع مهم، إمام فاضل، شارح فاضل، فإن شاء الله سوف نرى فيه ما فيه من العلم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيه أوفر حظ ونصيب. من أهمية أيضا هذا الرسالة وتلك الشروحات لهذه الرسالة ما ألمح إليه الشيخ صالح الشيخ في مقدمة شرحه على هذا الكتاب، أنه قال: ومن أوجه الاهتمام بهذه الرسالة فضل الإسلام أنها لم تشرح من أبناء الشيخ، يقصد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أنها لم تشرح من أبناء الشيخ رحمه الله ولا من تلامذته القريبين منه، كما شرحت رسائل أخرى وبينت وفصلت ككتاب التوحيد وغيره من الكتب والرسائل والنبذ التي كتبها عليها رحمة الله. والحاجة في كل زمان قائمة إلى هذه المعاني التي اشتملت عليها هذه الرسالة، لذا كانت العناية بها مهمة. يعني أن هذه الرسالة لم تشرح لا من أبناء الشيخ ولا من أحفاده من العلماء المعروفين. فلعل الشيخ صالح يكون أول شيخ من أحفاد الشيخ يتناول هذا الموضوع، وهو شرح هذه الرسالة. ملاحظة عامة: جميع مصنفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جدير أن يقف عندها طالب العلم وأن يقف عندها مدرس العلم. هذه الكتب لا يمكن الاستغناء عنها، لأن الشيخ محمد، أن الشيخ محمدا رحمه الله تعالى لم يكن يصنف تصنيفا عشوائيا أو يصنف التصنيف المكرر الذي ربما تقل فائدته، ولكن كان رحمه الله رحمة واسعة مركزا فيما يصنف فيه. فالموضوع المهم والكبير الذي يمثل في الغالب مصنفات الشيخ، تمثل أصول الإسلام وأصول هذه الملة. الأمر الثاني موضوعات تحتاج الأمة إليها، ولهذا يبحث عن غالبا عن الموضوع الذي يريد أن ينبه إليه المسلمين، والذي ربما يكون هناك فقد كبير في التصنيف فيه على نسق ومنوال ما يصنف الشيخ. يعني كتاب التوحيد لا شك أن علماء الملة اعتنوا بأمر التوحيد، ولا يزال أهل العلم يتكلمون في التوحيد، لكن حينما جاء يصنف في توحيد العبادة هذا الكتاب وكتاب التوحيد، الحقيقة كتاب لم يسبق على منواله كتاب في بابه. انظر الأمة إلى عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو الذي تربى على كتب علمائها، ولم يأتي بشيء جديد مما تكلم به الأوائل. ما نقول الشيخ محمد فاق هؤلاء علما، إنما وفق لهذا التصنيف الذي صار منواله وطريقته غير مسبوقة. أعطني في المكتبة الإسلامية كتاب كتاب التوحيد صنف على هذا المنوال وهذا النسق وهذه الطريقة. على هذا صار الشيخ محمد رحمة الله عليه في الغالب الأعم يجعل مصنفاته عبارة عن بخاري صغير صحيح جامع، يأتي بالتبويب ثم يأتي بالأدلة ثم يأتي بالمستنبط إما عن طريق مسائل أو غيره. حتى التفسير صنفه على ذي الطريق، يعني حتى التفسير لما جاء تكلم في التفسير تكلم رحمه تعالى على هذه الطريقة وهذا النسق، يأتي بالآية ثم مسائل متعلقة بالآية. فالحقيقة طريقة نافعة ومفيدة وعظيمة جدا صار عليها الشيخ، ولهذا لا يمكن فعلا لطالب علم أن يستغني عن هذه الكتب لا تعلما ولا تعليما. ولهذا أنا ما أدري كيف يكون الشيخ سلفيا ويصبر على كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب فلا يدرسه، أنا ما أدري السنة عموما والتوحيد خصوصا. ثم يقولون في النهاية بأننا نبث العقيدة خلال شروحاتنا، يبقى مدرس فقه طيلة حياتي أو مدرس حديث أو مدرس كذا أو كذا وهو من الدعاة السلفيين في زعمه، ثم يقول إذا قيل له لماذا لم تشرح كتب السنة أو كتب التوحيد يقول أنا أبث العقيدة أو أتكلم عقيدة خلال الشرح. أنا أقول لكم لماذا خلال الشرح؟ أولا لأنه ينشر من العقيدة ما يريد، والغالب ما لا تصادم فيه، الغالب ما لا تصادم فيه. فنعم يتكلم ممكن عن التوحيد عرضا، نعم يتكلم عن السنة عرضا، فلهذا ينتقي من العقيدة وينتقي من السنة ما يريد مما لا تصادم فيه. الأمر الثاني أن كتب السنة فيصل شئت أم أبيت ستلزمك وستجبرك على النزول إلى ميدان التمييز. أنت لأن تصح كتاب في السنة كل فصل من فصول السنة وكل أصل فصول السنة أهل السنة وسط بين طائفتين، فلو أنك بتصح الأسماء وصفات لا يمكن تترك التعرض للمعطلة بجميع أقسامها والممثل. هتشرح القدر، أصل القدر، يبقى لابد أن تتعرض كذلك للقدرية والجبرية. الصحابة لابد أن تتعرض للخوارج والروافض والقطبية. أي فصل وأصل من أصول السنة لابد أن تتعرض من للمخالف، والمخالف السابق والمخالف اللاحق. ولهذا أيضا البعض قد نراه يعتني ببعض رسائل ابن عبد الوهاب ويبتعد عن رسائل السنة، ده قسم آخر بقى، ده قسم تاني. قسم أول لا يعتني لا برسائل التوحيد ولا بالسنة، وإنما يقدم القدر الذي يريده حتى لا يقع التصادم. القسم الثاني القسم الذي قد يعتني ببعض رسائل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويترك رسائل أخرى، يعني ترى مثلا قد ينشط في شرح ثلاثة الأصول مثلا، في شرح بعض الرسائل العامة لابن عبد الوهاب، لكن مثلا مسائل الجاهلية قد يشرح كتاب التوحيد مثلا، لكن مسائل الجاهلية الأصول الستة لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الفرق بين المسلم والمشرك، في رسائل أيضا ستدفعك إلى أن تقع في معترك هؤلاء وتبين وتميز. أنت تتكلم عن الأصل الأول في التوحيد في الأصول الستة، والأصل الثاني تتكلم عن الاجتماع وحكم الجماعات طبعا، الأصل الثالث يبقى الاجتماع الخاص على ولاة الأمور، وأيضا حكم من؟ حكم الخوارج على ولاة الأمور وأصناف هؤلاء. تكلم عن أصل الفرق بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء وكذا، تكلم عن أدعاء العلم، وتكلم عن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والفرق بينهما، يعني سيضطرك إلى معاني معينة. ولهذا بعضهم أيضا يتناول من الرسائل ما لا تصادم فيه، ما لا تصادم فيه. يبقى إذا الرسائل السنة تدفعك دفعا إلى منهج التمييز ومنهج الفرقان، فهذه الرسالة ستسير على هذا المنهج وتلك الطريقة، وهي رسالة ستوضح إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بموضوع الإسلام، وسترى من التبوبات ومن الأدلة ومن الفوائد ما يبهر العقول. أقول هذا الرجل رجل موفق، وأعطني، أنا لا أريد أن أكون مبالغا حينما نقف عند كل رسالة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ونقول هذه الرسالة قد صنفت على ماذا؟ قد صنفت على منوال فريد، وأين الرسائل في هذا الباب على هذا المنوال؟ أنا قد أقول لك ذلك، إذا كتاب التوحيد لم يصنف على منوال الكتاب، فيما اطلعت عليه الأمة ليس هناك كتاب توحيد العبادة صنف على هذا المنوال. أيضا ثلاثة الأصول، من ربك ومن دينك ومن نبيك، فين المصنف الذي اعتنى بهذا؟ طيب كشف شبهات القبوريين، العلماء تكلموا في التوسل وتكلموا في الشرك وتكلموا في كذا، لكن كشف الشبهات أيضا على نسق فريد. لو نتكلم في هذه الرسالة فضل الإسلام، سترى الآن أن فضل الإسلام هذا تناوله الشيخ أيضا على نسق فريد، مسائل الجاهلية نسق فريد، تكاد تكون كل كتابات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على نسق فريد، قل أن تجد له نظيرا. ولكن هل يعني أن الشيخ محمد أعلم من سبق؟ لا، ده على كتبهم طرب. طيب هل يعني أن الشيخ محمد أتى بجديد لم يقله من سبق؟ لا، أخذ من كلامهم. نحن نتكلم عن صفة التصنيف، نحن نتكلم عن صفة التصنيف فقط، صفة التصنيف. الشيخ محمد مصنفاته لا تكاد تجد لها مثالا سابقا فيما نعلم، كتب فريدة الحقيقة، وهذا من توفيق الله، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن العبد يوفق لباب تحتاج تبقى الأمة في حاجة إليه إلى قيام الساعة، أن العبد يوفق إلى باب تبقى الأمة محتاجة إليه إلى قيام الساعة. ومصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب مصنفات لا يستغني عنها ثالث. شوف مصنفات ابن عبد الوهاب، مصنفات ابن تيمية رحمه الله لا يمكن لسلفين أن يستغني عنها، ولهذا نجد الحرب الضروس على الاثنين. مات ابن تيمية من 700 سنة والحرب قائمة، رقم واحد أصلا على رأس التنظيمات الإرهابية ابن تيمية. مات ابن عبد الوهاب من 300 سنة ولا زال على رأس أيضا التنظيم الإرهابي الذي يحارب. ليه؟ لماذا؟ خلاص مات ابن تيمية من 700 سنة، مات ابن عبد الوهاب من 300 سنة، علامة الحرب، الحرب للتصنيفات هذه، الحرب للمادة العلمية التي لا يمكن قط لإنسان على الهداية، على الهداية والاستقامة يستغنى عنها. أظن ما في سلف على وجه الأرض، ما في سلف على وجه الأرض، سلفي أعطيني سلفي من طالب أو شيخ، إلا أن يكون واحد نشأ ببادية ما يسمع فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لم ينتفع بكتب ابن تيمية وكتب ابن عبد الوهاب. ما في يا أخي، اللي بيفصل بيننا الآن قواعد ابن تيمية وعلومه رحمة الله عليه، هل هو أعلم من سبق؟ لا، وإنما حول مادة من سبق إلى تقعيدات وتأصيلات وتفريعات صلحت لأن ترد بها على كل زائغ ومنحرف إلى يوم القيامة. فأنا أقول ما يمكن يوجد سلفي يستغنى عن كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب، واللي مستغنى عن هذا عنده ثلمة في الفهم، هيبقى ثلمة في الفهم. أخي أنت كأنك يا شيخ يعني بدأ المسألة بغلو شوية، يعني لما درس ابن عبد الوهاب، وكان ابن عبد الوهاب نبي ولا كان ابن تيمية نبي، يعني لما درس ابن كتب ابن عبد الوهاب كتب ابن تيمية مش هيكون سلفي؟ السلفية سبقت مع بواب ابن تيمية. أنا ما أنا قلت بأنه لا يوجد سلفي يستغنى عن هذا، وأنت السلفي الذي يقرأ لابن عبد الوهاب للأئمة السابقين هذا سلفي وإلى مقر ابن تيمية، لكن ستبقى عندك مسائل من بيان ما عليه المتقدمون تكون شبه مغلقة إلا بإيضاحات هؤلاء الأئمة، سواء في باب أصول السنة ورد عن المخالفين في الفرق، أو كان في باب ماذا، أو كان في باب التوحيد. وده يعلمه الخبير، ده لا يحتاج الكلام اللي أقوله هذا، ما يحتاج طالب علم حصيف أو شيخ سلفي سني يحتاج إلى التدليل عليه، يحتاج. لو تكلمنا في قضايا كثيرة جدا نجد أننا في حاجة إلى تقريرات شيخ الإسلام التي فيها أو بها طوع علوم المتقدمين. علوم المتقدمين الحمد لله فيها الهداية قبل ما يولد شيخ الإسلام بمئات السنين، والحق مقرر موجود. لكن أنا أقول كثير من التفصيلات بعد اتساع الفرق وانتشار الفرق لم يعد الإنسان يستطيع أن يستوعبه وأن يفهم الفهم الدقيق وأن يرد عليه الرد الدقيق إلا بهذه القواعد التي وضعها شيخ الإسلام في مصنفاته وكتبه. باب توحيد العبادة وشبهات القوم وكيف رد عليها أيضا ما يستطيع الواحد بسهولة أن يرد عليها إلا بكلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. ولهذا انظر إلى كتاب التوحيد وتصنيفه، انظر إلى مسائل الجاهلية، انظر إلى ثلاثة الأصول، انظر إلى كشف الشبهات، انظر إلى القواعد الأربع، انظر إلى رسائل شيخ الإسلام رحمه تعالى المطولة والمختصرة، تجد والحمد لله نوعا من العلوم غزيرا جدا لا غنى لنا عنه. ولهذا إذا رأيت الرجل يطعن في ابن تيمية ويطعن في ابن عبد الوهاب فاعلم أنه رجل سوء، رجل سوء. المسألة الثانية ومسألة مسلكية أنه كيف أنا أخاطب شيخا يدرس العلم من 10 من 20 سنة عندك كتاب لابن تيمية وأصول السنة وكذا أو كتب السنة؟ لا. طب عندك كتب ابن عبد الوهاب نشرتها وشرحتها؟ الجواب لا. أنا أقول له كيف يصبر؟ شرحت إيه طيب؟ إذن ماذا شرحت؟ إذن ماذا شرحت؟ أنت كيف تصبر على كتاب مثل كتاب التوحيد لا تشرح؟ ما أدري. كيف تصبر على كتاب مثل كتاب كشف الشبهات، كتاب مسائل جهلية، ثلاثة الأصول، قواعد أربع، هذه الرسائل الأصول الستة، كيف تصبر على عدم شرحها؟ أنا ما أدري. معقول أنت من دعاة التوحيد الذين تبرز دعوة التوحيد أمام أصلا إذا أردنا ندعو للتوحيد الدعوة العلمية القائمة على أصول سوف لا نجد إلى كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نقدمها بين يدي شروحاتنا. شوف كتاب التوحيد الإنسان سبحانه يفرغ منه ويبدأ به، يفرغ منه ويبدأ به، يعني يمكن الآن لنا قرابة 15 شرح كتاب التوحيد. شوفوا شروحات العلماء، مش احنا اللي بنشرح شروحات العلماء، والله 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 أبحث عن شروحات أخرى لم نسبق إلى شرحها لنكرر هذا. بس ما أدري، هذا كتاب سبحان الله العظيم ينظر فيه العلماء، وكل عالم ينظر يظهر له جديد، ولا شرح يغني عن شرح، لا شرح ابن لا شرح سليمان بن عبد الله الشرح الأول له أغنى عن كتاب عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، ولا نعم فتح المجيد، ولا قرة علم محدين له، قرة علم محدين غير فتح المجيد، وكلاهما المصنف واحد ولكتاب واحد يشرحون في هما شرح لكتاب واحد وكتاب التوحيد. هذا عالم هو نفس العالم وضع كتاب كرة عين المحدين، وضع كتاب فتح المجيد، وهذا كتاب وهذا كتاب، كأن هذا شرح وهذا شرح. أقول كتاب عجيب، يعني كتاب عجيب، لكن احنا ما علينا من الذي لا يتصور مثل هذه الأمور أو يظنها غلوا أو يظنها غلوا، إنما هذا الأمة ما غلت في كتاب البخاري لما أثنت على كتاب البخاري هذا الثناء العطر، إنما لأنها أثنت على بما يستحقه. الأمة ما جملت الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أثنت على علمه، الأمة ما جملت أصحاب الكتب الستة، الأمة ما جملت ابن جرير في الطبري في التفسير لما أثنت على تفسيره، الأمة ما تجامل أحدا، لكن الأمة تعظم هذه الجهود المباركة وتلفت النظر إلى عناية بها. فأنا ما أدري هل ممكن شيخ سلفي تمر عليه 10 سنوات و20 سنة ما يصح كتاب التوحيد؟ ما يصح كتب ابن عبد الوهاب، ما يصح الوسطية، ما يصح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذ منها قسطا كبيرا، معقول يعني؟ يعني كيف يكون هذا يا إخواني؟ أنا ما أدري. إذا كنت أنت سلفيا، ما السلفية التي قدمتها للأمة؟ ها؟ تقول من خلال دروسي. أي دروس هذه؟ من خلال أي دروس؟ هل تقدم التوحيد للأمة، التوحيد على نسق كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ هل هذه التبويبات والمسائل التي كل مسألة في باب يوجد فيه العشرون والثلاثون ربما مسألة، كل مسألة جديرة أن يجعل لها مصنف خاص؟ على كل حال هذا أمر يقوله العلماء، والذي أقول هذا يقوله العلماء. أما من لا بصيرة له في مثل هذه الأمور لا يمكن، ومهما أقنعت بفضيلة وفضائل هذه الكتب لا يمكن الاستغناء عنها. كتب السلف بصفة عامة هذه الكتب لا يمكن أن نستغني عنها قط، وكتب ابن تيمية وكتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كتب عالجت كثيرا من الموضوعات التي نحتاج إليها في عصرنا الصوفية، وما هم عليه من شبهات ما يمكن أن تستوعب ذلك والرد عليهم إلا بكتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ويكون لك حظ ونصيب وافر من كتب الشيخ محمد حتى تتصور ما عليه الصوفية في شبهاتهم. كتب شيخ الإسلام لا يمكن أن تتصور الفرق والرد على هذه الفرق، الرد على هذه الفرق حتى تطلع وتأخذ من كلام ابن تيمية ومصنفات ابن تيمية القدر العظيم الوافر في الرد على هذه الفرق. شوف كتاب زي الرد على الرافضي وهو منهاج السنة 10 مجلدات أو 9 مجلدات كبار في الرد على رجل من الروافض، شرح منهج الروافض وجميع شبهات الروافض التي ما يمكن تستوعب الرد عليه إلا أن ترجع في أي مسألة إلى ابن تيمية. ابن تيمية قال لأن سبحان من أعطاه خبرة بكلام السلف، علما بالتفسير، علما بالتاريخ ووقائع الأعيان والفصل فيها، والاطلاع على كلام العلماء بما يزيل لك كل إشكال. فهو رجل يقدم لك العلم بطريقة سهلة، رجل خفف عنك حمل الرد على الباطل وانتقاء من مئات الكتب. لقد كان ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير في الآية، يطالع لها 100 تفسير من تيمية بحر، اطلع ثم اختصر وقدم لك المعلومة سهلة، قدم لك المعلومة السهلة. ومع ذلك ابن تيمية يصيب ويخطئ، وبشر يعتريه ما يعتري البشر، لكن نحن نتكلم بصفة عامة. فإلى هذا الكتاب، كتاب فضل الإسلام، الذي تشوقنا إلى موضوعه وتشوقنا إلى تبويبه، وقد سبق لنا شرح هذا الكتاب والتعليق عليه، لكن اليوم نضع شرحا لإمام العصر عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. طبعا هذا رجع لأمور كثيرة، هم لم يتربوا عليها، هم لم يلتفتوا إليها، هم قد لا يقدرون على شرحها. ولو تسنى كل هذا فإنهم كما قلت لك هؤلاء يخشون المواجهة، هذه كتب بتفرض عليك. ولهذا بعض الناس قد يقول وانتم ما عندكم إلا الكلام في الجامعات والفرق، هي المسألة ليست راجعة على هذا، المسألة راجعة إلى المادة التي تشرحها، إلى المادة. هو الآن لما تتكلم في كتاب الوسطية، طبعا شئت أم أبيت لابد تمر على جميع الفرق والطوائف. طب إن أنهيت ماذا؟ الوسطية، خدت أصول السنة لإمام أحمد، أكيد هتمر على الطوائف والفرق والجماعات. أي كتاب ستتناوله في السنة هتتناوله. فلو أنت شرحت 100 كتاب في السنة مئتي كتاب، 500 كتاب في السنة، معناه ايه؟ معناه ان 500 مرة ده اثناء الكتاب بس تعرضت للفرق والطواف والجماعات. اذا تركت هذا وخدت كتاب اخر وثالث ورابع وخامس وعاشر، فالمسألة هي ليست مسألة انك تأتي من البيت بتحضر الكلام في الرد على الصوفية مثلا، او بتأتي مثلا من البيت محضر الكلام في الرد على الاخوان، لا. المسألة ماذا؟ ان مادة الكتاب هي التي تلزمك بتناول المخالف لمادة الكتاب. النبي لما جاء يعلم الإسلام أشار إلى المخالف للإسلام، ولم يعلم الإسلام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الأرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. ما كان في اختلاف أيام النبي، النبي كان أيام النبي المسلمون كان كم جماعة؟ أيام الرسول كان المسلمون كان كم جماعة؟ جماعة واحد. كم طائفة؟ طائفة واحد. لحسن تعد كما يعد الناس، الأوس والخزرج والمهاجرون والأنصار، والله ذكر المحسنين والمؤمنين والمسلمين والمنفقين والمتصدقين، جعل هذه جماعات، وإنما دي أوصاف طاعات، أوصاف شعب الإيمان وليست جماعات. ومع ذلك يقول إيه؟ وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بماذا؟ إذا رأيتم الاختلاف اللي هو النبي أشار إليه، واستفرق أمتي على 73 ملة، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى النبي حذر من اختلاف قبل أن يقع اختلاف، وحذر من الافتراق قبل أن يقع الافتراق، فكيف يكون حجم التحذير بعد وقوع الافتراق؟ إذا كان حجم التحذير قبل وقوع الافتراق من النبي كان كبيرا، فما بالك بعد وقوع الافتراق؟ طب انظر إلى منهج الصحابة، هذا منهج النبي. طب منهج الصحابة، يقول حذيفة رحمه الله كما رضي الله عنه كما في الصحيح، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الناس بتسأل النبي عن الخير، وحذيفة يسأل النبي عن الشر. يا رسول الله، والسؤال: هل كان حذيفة في شر حتى يسأل عنه؟ سؤال حذيفة عن شر واقع أو عن شر يخشى أن يقع ولا رسول يومها فماذا يصنع؟ كان سؤال حذيفة عن ايه يا اخوان؟ عن شر واقع ولا شر سيقع ماذا يفعل لأنه لا رسول يومها؟ لو وقع شر الرسول عندنا نذهب ببساطة جدا: يا رسول الله ماذا نصنع؟ أليس كذلك؟ لكن إذا وقع الشر ولا رسول فنحتاج إلى أن نعرف: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير المحض، كان جاهلية وشر محض، فجاءنا الله بهذا الخير محض، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وتسلسل مع النبي في السؤال إلى أن وصل: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. يبقى إذن النبي علم ما يكون في الاختلاف والافتراق من شر قبل أن لا يكون اختلاف والافتراق. الصحابة سألوا عن الافتراق والاختلاف قبل أن لا يكون افتراق واختلاف. اليوم الأمة تستكثر الكلام في الافتراق والاختلاف في يوم قل الاتفاق. مش هنقول بقى كثر الاختلاف، في يوم قل الاتفاق، حتى صار الاتفاق على خلاف الاصل في بالنسبة لواقع الناس. يعني فالناس يستكثرون. هو انتم عندكم شغل الجماعات والطوائف والفرق وكذا؟ السؤال هذا سألوا الصحابة للنبي يوم أن لم يكن افتراق والاختلاف. ولهذا تجد دعاة هذه المبادئ هم المنغمسون في الافتراق والاختلاف، وهم الداعون للافتراق والاختلاف. حينما يأتيك الداعية السلفي يقول بأن الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية وكل يعمل ويخدم الإسلام من وجهة نظره، وليس الشأن أن تقطع دابر الجماعات، الشأن أن يقع التعاون، كل جماعة تصفي ما عندها من خلل. إذا لن تكون جماعة، لو صفت ما عندها من خلل لن تكون هناك جماعة، وسوف نكون جماعة واحدة. الصحابة تركوا خلل الجاهلية فكانوا أمة واحدة، والجماعات الإسلامية لو تركت كل جماعة ما عندها من خلل لصاروا أمة واحدة وجماعة واحدة. لا إصلاح للخلل مع وجود الافتراق. الذي يريد أن يبقي الجماعات على ما هي عليه بس صحح يا إخواني، نعم عندك 10 أمور صحيح، يا تبليغي نعم عندك 15 أمر صحيح، يا حزب نور نعم عندك 20 أمر صحيح، يا جماعة إسلامية عندك 30 أمر صحيح. صححوا يا جماعة حتى نكون أمة واحد. أولا لو صححنا أول شيء نصححه الافتراق والاختلاف فسنكون جماعة واحدة. أنا أترك جماعتي وأترك تعاليم حسن البنا، وأنت أترك تعاليم محمد إلياس، وتعالى نفهم الإسلام قبل ما يولد جد ابن حسن البنا وجد محمد إلياس وجد عمر عبد الرحمن وجد يوسف القرضاوي وجد جدود هؤلاء. تعالى نأخذ الإسلام من ما أنا عليه اليوم وأصحاب. حين يدري بقى عندنا إيه؟ هيبقى عندنا ماذا؟ هيبقى عندنا علماءنا، هيبقى عندنا ابن باز، هيبقى عندنا ابن عثيمين، هيبقى عندنا ابن تيمية، هيبقى عندنا. تعاملنا مع العلماء ليسوا رؤوس جماعات. ابن تيمية لم يكن رأس جماعة، ولا أحمد كان رأس جماعة. أحمد حتى المذهب الفقهي الحنبلي أحمد لم يضع كتابا اسمه المذهب الحنبلي، ولا الشافعي وضع كتابا اسمه المذهب الشافعي. الأربعة لم يضع واحد كتاب اسمه المذهب كذا، إنما مذاهب الأربعة مسائل الأربعة، إنما مذاهب الأربعة مسائل الأربعة التي استفتت الأمة فيها هؤلاء الأئمة فدونوا مسائلهم وجعلوها على معنى اصطلاح يسمى بالمذاهب. إنما كل إمام مدعى إلى نفسه. هذا أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. يبقى إذا الأمة تعمل مع علمائها على أنها علماء مش رؤوس جماعات. انما انا بتعامل مع حسن البنا على انه رأس فكر، انا بتعامل مع محمد إلياس على انه رأس فكر. مات إلياس وجماعته موجودة وتعليماته موجودة اللي وضعها هو مات حسن البنا واصول الجماعة موجودة اللي وضعه حسن البنا هو كل جماعة كل طائفة كل فرقة انتسبت الى شخص وما زالت اصولها. فلو نقت انا ما ادري كيف يقول الرجل الداعية هذا الكلام على الجماعات، نحن نستغل الجماعات ونرشد معنا الجماعات ونقول للجماعات اتركوا باطلكم وهاتوا حقكم وما فيش اشكالية حينئذ ولن يكون بيننا اختلاف. اصلا اول آفة الافتراق، اول آفة الاصلاح يكون من الخارج. انا مش هاجي ارتب كنبة في بيت جماعة الاخوان، انا مش هاجي افرش ملاية في بيت جماعة تبليغ، انا اجي اصلا بالحفار باللابر واجي اشيل بيت الاخوان. هيجي الافراد خليكم بس هنا بس لما اخلص البيت ده، بس اخلص عليه. خلصت البيت جلست على الارضية، تعالوا يا جماعة اقعدوا احنا زي بعض، قال الله قال رسول قال السلف. وبيتنا ما عاديش بيت، البيت ده مش مبني، البيت ده امر النبي بهدمه. النبي قال وستفرق امتي على 73 فرقة وكلهم في نار الواحدة. البيت ده كان بيت افتراق، دي كان هنا عزبة اسمها عزبة الافتراق. لازم العزبة دي اللي مبنية عشوائي دي لازم الحفار واللوبر يكنسها على الارض ونبدأ نوزع. قال الله قال انت وحدك كده، اقف لوحدك انسى انت جماعة اخوان وانت انسى جماعة بيك، احنا اخوة. تعالى في حضن، شيل العمامة ديت وما فيش بس تخليها برضو، وانت شيل مش عارف ايه والاربشيه ده حطه بعيد، احنا مالنا؟ احنا تعالى اقعد هنا، تعالى نجلس. التركه اللي احنا نحرص عليها تركه النبي والصحابه،
قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون، قال الأئمة. قم صلي كما صلى النبي، يلا قوم، تعال نجاهد كما أمر النبي. باب كتاب الجهاد، كتاب الصلاة، كتاب التوحيد، كتاب السنة. تعالى جماعة ايه، انسى الكلام ده. انما الدعاء دول عايزين نعمل ايه بقى؟ بيت الاخوان موجود بس الكنبة مش مرتبة، خلينا نعمل ايه، ونجدد الانتريه بتاع التبليغ، وهنعمل مش عارف نشد الملاة بتاعة الجماعة الاسلامية. والعزبة موجودة، عزبة الافتراق، عزبة الاختلاف، عزبة الافتراق. هذا ما يصلح، هذا باطل، الافتراق ذاته باطل. فلو قلنا الجماعات عليها ان تنقي ما عندها، هذه دعوة باطلة شرعا وواقعا، واقعا لن تكون، وشرعا تخالف الدليل. النبي ماذا قال لما قال الرجل يا للأنصار وقال الرجل يا للمهاجرين؟ ماذا قال؟ دعوها، ما بال دعوة الجاهلية وانا بين أظهركم، دعوها فإنها منتن. يبقى لازم ندعوها الأول، دعوها الأول تطرق كلها. هذه الدعوة التي عليها الأدلة الشرعية، نحن أمة واحدة. تبليغي لو 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 جيف أحضاني والإخوان جيف أحضاني وأنا جيت في أحضانه على إننا مسلمون بنتحكم إلى قال الرسول، أنا عندي غلط صححولي، هو عنده غلط نصححوله، دون ما أتي أنا بجماعتي ويأتي بجماعته، دون ما أتي أنا بأصولي ويأتي بأصوله. لو أننا التقينا بهذا سيحصل خير كبير جدا، كما كان الصحابة يعيشون. ما فيش حاجة اسمها أهل مكة وأهل المدينة بين الصحابة، كل مسلمون، كلهم أتباع النبي. المهاجري مهاجري والأنصاري أنصار، المهاجري مهاجري بسبب ماذا؟ بسبب طاعة اسمها الهجرة، والأنصاري أنصاري لماذا؟ بسبب طاعة اسمها النصرة. لكن الكل أمام النبي طلبة، يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينفذون ما عليه النبي. فإذا أخطأ الواحد قيل أخطأ، أخطأت بموجب مخالفة النص مش مخالفة أصول الجماعة. يبقى ما السبيل إلى إصلاح الجماعات الإسلامية؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، مئة، ألا تكون هناك جماعات جاهلية لأنها ليست إسلامية، حيث إنها مخالفة للإسلام في أصل منهجها. عرفتم؟ يبقى واحد، أنا قلت لكم أهو، المسألة مش ترتيب البيت من الداخل، المسألة مش إصلاح كنبة، المسألة مش وضع ملاءة على السرير، المسألة الأول استئصال هذه الأبنية العشوائية التي بنيت في جسد أمة الإسلام. لا اعتزال، لا أشعرة، لا صوفية، لا قدرية، لا جبرية، إنما إسلامية سنية سلفية قائمة على ما أنا عليه المصحف. نعود إلى عصر الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعود إلى عصر الآية هذه التي قال اليهودي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح: عليكم يا معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. أنا ما أدري والله يا أخواني، الأمة محتاجة إلى جماعات ليه بعد اليوم أكملت لكم دينكم؟ أنا ما أدري. بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ماذا بعد ذلك؟ يبقى دي كلها أبنية عشوائية، دي لازم تهدم. بس الحقيقة ما نهدمهاش على رأس اللي فيها، لا احنا نطلعهم الاول، واللي عنده برضو السرير يصلح كده ولا كنبة تنفع ناخدها برضو الاول كده، اللي عنده حاجة برضو تنفع معاها كده بره خالص خالص، ويبقى الايه الابنية واللي فيها باطل اذا كان في حدا دي ندمرها خالص، نشيلها من الاساس كلها، ونجلس بقى كلنا على الارض الايه، انت معاك جزئية حلوة تعالى كده. ايوة هي كويسة ليه؟ لانها مش من جماعة الاخوان. اللي عندك دي جيدة لان النص دل عليه، فدي هتجيبها لي واخدها منك وتعلمها منك لان النص دل عليه. دي مش من فضائل جماعة الاخوان، دي من ادلة الشارع. وانت تبلغي تعالى، ايوة اللي عندك دي كويسة كويسة، ممكن يمشي حالها دي، يمشي حالها دي كويسة لان النص دل عليه، يبقى انا لن اقبلها منك لان جماعة التبليغ تقولها، لا، لان النص دل عليه، وانا اللي عندي كذلك، وانا اللي عندي كذلك، اصبحنا اتباع نصوص. انما هتبقي البلدة هنبقى اتباع لصوص. وفرق بين اتباع اللصوص واتباع اللصوص. اللصوص الذين سرقوا شبابنا مع الاسلام الذي كان عليه النبي والصحابة وجعلوهم شبابا اشخاص، شبابا اصول، شبابا قواعد، وليس شبابا نصوص. ففرق بين دعاة النصوص وبين اللصوص. الملكية دي ليست لأحد، دي أبنية عشوائية، ده افتراق واختلاف. النبي قال: وإنه من يعش منكم بعد فزارة ما كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ. ولهذا ما رأينا جماعة من الجماعات أقامت سنة لا بدعة فيها. فعلامة نضيع جهود الشباب؟ طب ما نبقى أمة واحدة، نكون أمة واحدة نجتمع على هذه الأصول، أصل واحد. قال الله: حاكمني، أنا جالس على مكتبي وعندي كتابي، هأخالف الآن؟ لا تحاكمني بمقتضى جماعتك، حاكمني بمقتضى مخالفة النصوص. والجماعة واحدة بس التي تحاكمنا لها، جماعة واحدة التي قال عنها النبي: كلهم في النار واحدة. قال منها صدق. قال الجماعة، الجماعة اللي هي ماذا؟ اللي هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الجماعة اللي هي ماذا؟ اللي هي الحق الذي دل عليه النصوص. ما في أعظم من هذا. شوف، أنت بتتكلم بهذه الدعوة لا أحد يستطيع أن يرد عليك، لكن حينما تتكلم بدعوة إخوانية ولا بدعوة قدرية ولا بدعوة حزبية ولا بدعوة اسكندرية، أنت حينئذ على رأسك ألف بطحة. وبالتالي طب بس يا جماعة سيبوني كده، طب ممكن يعني. فخيانة عظمى، خيانة عظمى لما نقدم الجماعات الإسلامية للأمة على أنها جماعات دعوية وكلهم أهل سنة. دي خيانة عظمى لما يقول يعقوب هذا، ولما يقول حسن هذا، ولما يقول حويني هذا، ولما يقول هؤلاء، دي خيانة عظمى للأمة. إنما الخطاب الصحيح السديد الذي قاله الله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحون. إنما الخطاب الصحيح الذي قاله النبي دعاه فإنها منتنة: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. إنما هي الدعوة التي اتفق وأجمعت عليها الأمة أننا نكون أمة واحدة. اعتزل، النبي قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. هذه الدعوة التي ينبغي أن نتمحور حولها وأن نجتمع عليها، وهذا ما سنراه في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون.
شوف، هذا أول آية. فضل الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراتين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك، إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سنة وسبيل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. تعليق سماحة شيخ ابن باز رحمه الله تعالى: المقصود من هذا أن الله جعل هذا الإسلام هو أفضل الأديان، وهو دين الله الذي به السعادة والنجاة، وأن العبد لو تمسك به واستقام عليه له
الجنة. وقوله هذا الإسلام هو أفضل الأديان، الدين باعتبار أصله فهو واحد، فدين الأنبياء واحد، ودين جميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل واحد، فدين إبراهيم هو دين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، فالدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ودين جميع الأنبياء مسمى بالإسلام، جميع الأنبياء دينهم باعتبار الأصل هو الإسلام. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب، باعتبار الشرائع اختلف الأنبياء فيها، فيها بعض الاختلافات في الشرائع، فالشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا قصد بالأديان بهذا الاعتبار والشرائع يقال الأديان وكذا باعتبار الشرائع واختلافها، وإلا فالأنبياء جميعهم يتفقون عن واحد وهو الأصل الذي هو التوحيد، توحيد الله عز وجل، الإيمان بالتوحيد، الإيمان بالنبوات، الإيمان بالمعاد، هذه أصول اتفقت عليها إيه؟ جميع الأنبياء والمرسلين، فدينهم واحد لا اختلاف، التوحيد ما في اختلاف، سواء ربوبية ألوهية أسماء وصفات كله دين واحد. إنما يقع الاختلاف في ماذا؟ في الشريعة، فهذا له شريعة وهذا له شريعة وهذا له شريعة، فيها الاتفاق وفيها الاختلاف وفيها كذا. مثل النبي الواحد، نبينا صلى الله عليه وسلم، نجد من قبل الشريعة أن عندنا أحكام نسخت، كانت في أشياء ثم نسخت هذه الأشياء، فمرت الشريعة فيها بطورين، ناسخ ومنسوخ، فما بالك ما بين شريعة بقى وشريعة أخرى. فهذا موجود، هذا موجود. فكلمة الأديان باعتبار الشرائع، وإلا فالدين واحد وهو دين جميع الأنبياء. ولهذا نقول: ما دين عيسى؟ لا نقول النصرانية. ما دين موسى؟ لا نقول يهودية، إنما دين عيسى الإسلام ودين موسى الإسلام، الدين واحد وهو الإسلام.
إنما شريعة موسى له شريعة، شريعة عيسى له شريعة، شريعة إبراهيم له شريعة، هذه الشرائع تختلف. فإذا قلنا الأديان فهذا باعتبار الشرائع، وإلا فالدين واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اليهودية هذه من جمع أحبار يهود، والنصرانية من جمع رهبان النصارى، وإلا فالإسلام واحد. والبعض يقول أن اليهودية اللي هو اسم للشريعة والنصرانية اسم للشريعة، وفي هذا نظر. إنما نقول ما جاءت به الرسل وواحد من جهة الأصل، وأما الشرائع فهذه يختلف فيها الأنبياء والمرسلون. فقول الشيخ هذا الإسلام هو أفضل الأديان، أي ما جاء به من شريعة، لا شك أنه أفضل شريعة أتت، هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة السمحة، الشريعة التي فيها تخفيف الآثار والأغلال التي كانت على دينا من قبلنا، الشريعة الواسعة، لأنها شريعة خاتمة. ما في شريعة تأتي بعد شريعة الإسلام يا أخوان، شريعة خاتمة، ولهذا جمعت كل المحاسن السابقة، شريعة خاتمة. نعم.
وهو دين الله، دين الله الذي به السعادة والنجاة، وأن العبد لو تمسك به واستقام عليه له الجنة والكرامة، وأن اجتهادات العبد في صلاة أو صوم أو غير ذلك على غير السنة لا ينفعه.
نعم، اجتهاد على غير سنة لا ينفعه كما سيأتي. إن اجتهادا في سبيل السنة، إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهادا في غير سبيل السنة. نعم.
اليوم أكملت نعم. لكم
أي إمام؟ يقول الأقرب أفضل أدين، صح، أفضل الشرائع، شريعته أفضل شرائع. ما احنا أمال احنا بنعلق بنا ربع ساعة عليه شيخ رمضان؟ لا، ما احنا بنقصد بكلمة أدين هنا الشرائع، ويقصد هنا الشرائع، وإلا الدين واحد، هو الدين واحد. نعم، يعني هو الدين واحد، لكن احنا ما نجي نعبر، نحن نعبر بما يفصل. الأفضل احنا نعبر بالشرائع، نقول وشريعته أفضل الشرائع. نعم.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يرتوي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالواجب على جميع المكلفين.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فيه الحرص على إصابة السنة. طيب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، في التحذير مما يخالف السنة، لأنه دين غير دين الإسلام، لم يأتي به النبي، البدعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، المحدثات لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم.
فالواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والاجتهاد في طاعة الله، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة، فالاقتصاد في الإسلام والسير عليه بالقليل خير من اجتهاد فيه بالكثير في غير إسلام وفي غير سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فالواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والاجتهاد، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا وطريق النجاة وهذا وطريق السعادة. فالاقتصاد في الإسلام والسير عليه بالقليل خير، يعني تقتصر على الفرائض والنوافل التي هي رواتب وكذا، ولو ما أكثرت من أعمال البر الأخرى، هذا خير من أن تكثر من أعمال الطاعات على غير سبيل وسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تعليق الشيخ المجمل. أما ما ذكره الإمام المجدد من النصوص، فأولا قول رحمة الله عليه باب فضل الإسلام. فضل الإسلام هل يدل على استحباب أو هذا لا يعارض كونه واجبا؟ الجواب: كلمة الفضل ليست خاصة بالمستحب كما قد يفهم البعض، ولهذا البعض في صلاة الجماعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد قال بالأفضلية أخذ منها الاستحباب، ونقول الأفضلية تكون الواجب وتكون المستحب ولا تقتصر على المستحب فقط، إنما تشمل الواجب وتشمل المستحب. والنظر في الأدلة، النظر يكون في الأدلة هل هذا الشيء واجب أو مستحب على حسب الأدلة الشرعية. والواجبات فضلها أعظم من المستحبات، فما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترضه عليه، كما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. يبقى أعظم الثواب ما تعلق بالفرائض، وبالتالي تكون الفرائض لا فضل بل هو أعظم الفضل، فأعظم الفضائل ما كان في ماذا؟ ما كان في الفرائض أعظم الفضائل. وبالتالي ما يقال بفضل الإسلام لا يعكر على هذا، مثل ما تقول فضل التوحيد، فضل الإسلام فضل التوحيد، مع كون الإسلام هو الدين الذي يجب على البشرية أن تعتنقه، ومع كون التوحيد هو الذي لا يصح الإسلام بدونه وبوجود الشرك، فالفضل إذن أعم من يقال هذا فضل المستحب، بل هو يشمل المستحب ويشمل الواجب. طيب الأمر الثاني، ما معنى الإسلام الذي نتكلم عن فضله؟ الإسلام هو ما عرفه الشيخ نفسه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وانظر إلى تعريف الإسلام أيضا في تعريف رحمه الله دقيق جدا استوعب، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، إذ لا يصح إسلام بدون توحيد، فمتى تكون مسلما؟ إذا كنت موحدا. المشرك ليس مسلما، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا يتصور إسلام بلا توحيد. التوحيد أس الإسلام، وانظروا إلى حديث صاحب البطاقة وفيه بلى لك عندنا حسنة، وأخرجت له بطاقة فقال ماذا عسى أن تصنع هذه الحسنة في مقابل هذه السجلات، فكان ماذا؟ فكان أن طاشت هذه السجلات بهذه الحسنة، وهي حسنة التوحيد. فهذه الصحيفة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قالها العبد مخلصا منيبا فطاشت صحائف السيئات. يبقى الاستسلام لله بالتوحيد. المشرك ليس مسلما، الذي يقع في النواقض هذه من الشرك لا يثبت له إسلام، حتى ولو كان يصلي ويقرأ القرآن ويؤمن بالبعث والنشور ويؤمن ب كل شيء، وعنده شرك وقامت الحجة عليه حبط عمله. فإن لم تتصور هذا يقال لك ما حكم أن يأتي بهذه الأشياء ويسب الله أو يسب الرسول؟ تقول حبط عمله. نقول لك ليس عنده إلا هذه، تقول كفى، فإن من سب الرسول أو سب الإسلام أو سب الله فإنه يكون كافرا، ومن استهزأ بالله وآياته رسوله كان كافرا، مع أنه أتى بكل شيء. وقد اتفقت الأمة على أن من أتى بنقيض واحد فإنه لا يبقى له إسلام، كذلك إذا أتى بنقيض واحد للسنة فخالف في أصل واحد وقامت الحجة عليه فلا يكون من أهل السنة. من أتى بنقيض واحد في السنة فهو مبتدع، ومن أتى بنقض واحد في الإسلام فهو كافر، ولكن بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، يعني قامت الحجة عليه، ليس مجرد أن يقع في ناقض، وإنما إذا وقع في ناقض وقامت عليه الحجة فإنه إما أن يكون كافرا ولو بنقض واحد أتى بالإسلام كل لكنه سب الله سب الرسول، أتى بالإسلام يقول لكن أنكر الصلاة، جحده وجحد أو جحد الصوم أو جحد الزكاة أو جحد الحج مع قيام الحج عليه، هذا ما حكمه؟ بإجماع الأمة كافر. كذلك أيضا إذا أتى بالسنة كلها، نرى سلفيا في الأسماء والصفات، سلفيا في الإيمان، سلفيا في القدر، سلفيا في كذا، ويسب الصحابة أو يسب بعض الصحابة، فهذا رجل مبتدع ضال خارج عن السنة. وهذا معنى كلام أحمد، ولا يكون الرجل من السنة إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. انتبهوا يا أخواني، لأنه بيشوش على أصحاب النواقد بما عندهم من أصول. يقال كيف يكون مبتدعا وهو شرح كتب في الأسماء والصفات، رد على الأشاعرة، رد على المعتزلة، كيف يكون مبتدعا؟ نقول مع كل هذا أتى بناقض، ما هو؟ خارجي، خارجي. ولهذا الحسن بن صالح لما كان يرى الخروج على الأئمة، وكان سفيان الثوري يحذر منه وهو من فقهاء الإسلام، الحسن بن صالح هذا من فقهاء الإسلام الكبار في الفقه، حذر منه سفيان بن عيينة ابن الثوري، فلما أرسل إليه الحسن وقال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول لك إنه على الأمر الأول، فقال سفيان فما بال الجمع، يعني لا يصلي خلف أئمة الجور إذا كان على الأمر الأول، لماذا يترك الصلاة خلف أئمة البدع؟ ما قالش بقى طب هو عنده كم أصل؟ 15 وباقي أصل واحد، يبقى واحد على 15 يمشي الحال. فإن الماء إذا كثر لم يحمل الخبث. صحيح. تعرف متى؟ تعرف متى؟ حينما يتلاشى الخبث، أما حينما يكون الخبث لا يفسد الماء كله فلا يقال إذا كثر الماء لم يحمل الخبث، هذا إذا كان الخبث يتلاشى. نقطة بول في البحر المتوسط تقول خبث، دي تتحمل، لكن كلمة شرك في بحر الإسلام تنجسه فلا يبقى إسلام. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، والأمة متفقة على هذا. شو بحر الإسلام الضخم هذا، في كلمة واحدة اسمها سب الله، اسمها سب الرسول، اسمها سب الإسلام. لكن ممكن يكون عندي 10,000 كلمة مخالفة والإسلام موجود. كلمة سب لفلان، كلمة غيبة، كلمة نميمة، كلمة كذب، كلمة شهادة زور، كلمة بدعة، كلمة كذا، كلمة كذا، الإسلام موجود. ولا يخرج العبد من 1,000 كلمة خالفت الإسلام لكن لم تكن من نواقض الإسلام. فكلمة واحدة تخرج و1,000 كلمة لا تخرج، يبقى إذا لابد ننظر إلى إخواني إلى ماذا؟ الخبث نوع إيه؟ إنما بقى يجي لك ما إحنا مبتلون بالجماعة دول، وأصل يد واحدة مش عارف إيه، واليد تنظف الأخرى، وإنت تكون يد تنظف يدي ومش عارف إيه، ده أنت إيدك هتقطع إيدي. هو مش مشكلة لو إيدك تنظف في الإيد ماشي، مفيش مشكلة، أنا عندي شوية تراب كده وإنت ما شاء الله عندك سائل جيد هتجيب وتغسل ماشي مفيش مشكلة، لكن إنت إيدك هتقطع إيدي، ما ينفعش، لو أنا حطيت يدي في يدك هتقطع اليد. يبقى الكلام العام هذا لابد أن نفصله، والعلماء يقولون فعلا من السلف من قال كده، إذا كثر الماء لم يحمل، ده كلمة حق فعلا، لكن أنت أردت بها باطل، أنت أردت بها باطل، أنت ظننت حينما تخالف في أصل نصوص السنة أن إذا خبث مع ماء كثير، فبالتالي ها أن الخبث لا يعمل مع الماء الكثير. لا يا أخي، اعلم أن الخبث قسمان، في خبث رزاز لا تلتفت إليه، واحد بتبول وارتد البول عليه كده رزاز لا يراه، واعلم ان في بول تاني لابد ان احنا ايه دعوه وارقوا على بولس هجلا ذنوبا مما ده محتاج ذنوب يطهر. هذا فيه خبث يختلف عن خبث، في خبث يختلف عن خبث. الماء اذا كثر لا يحمل خبث، اي خبث، الخبث الذي لا يؤثر، لكن هناك خبث يزيل. يبقى او اذا لا يستقيم اسلام مع ناقض للتوحيد، يبقى الاستسلام ولا تستقيم سنة مع ناقض له. يبقى متى يكون رجما سنة؟ اذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. متى يكون رجل على الاسلام؟ اذا لم يكن عنده ناقض للتوحيد، ناقض لهذا الاسلام من نواقض الاسلام. فاول شيء في تعريف الاسلام الاستسلام ولا بالتوحيد. الشيء الثاني الانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة تصديق لإسلام الاعتقاد. انت عندك اسلام اعتقاد، لابد يكون عندك اسلام عمل المصدق لهذا الاعتقاد، والانقياد له بالطاعة. انما لا تأتي بشيء من الواجبات اذا لن تكون مسلما، لابد أن تنقاد بالطاعة. فمن ترك الإسلام وأركانه وواجباته ولم يعمل بشيء منها كان كافرا لأنه لم يعمل. هذا الناقد اسمه ناقد بالترك. فالنواقد إما بالقول إما بالفعل إما بالاعتقاد إما بالترك. ترك الإسلام لم يعمل به، لم يعمل بالإسلام، يبقى هذا ماذا؟ يبقى هذا ليس مسلما. ولهذا الإيمان عندنا يا إخوان قول وعمل. هذا عنده القول وليس عنده العمل، يبقى ليس إسلاما، لا يصح الإسلام بدونه. اللهم إلا إذا كان على هذا الإسلام ومات ولم يتمكن من العمل، أو كان في بادية بعيدة لم يسمع عن هذا العمل وأتى بما سمع عنه من كلمة التوحيد والاعتقاد وكذا ولم يكن في بيئته عمل. إنما عنده عمل ويعرف العمل ولا يعمل بشيء من الإسلام فهذا ليس مؤمنا. يبقى أول بند الاستسلام له بالتوحيد، البند الثاني الانقياد له بالطاعة، البند الثالث البراءة من الشرك وأهله. البند الأول والثاني بند الإثبات، الانقياد له بالطاعة، الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. طب والبند الثاني بند النفي، البراءة من الشرك وأهله. فلا يستقيم إسلام لك إلا أن تتبرأ من الشرك وأهله، لابد. فمن كان على الإسلام اعتقادا ولم يأتي بشرك لكنه لم يتبرأ من الشرك فإنه لا يكون مسلم. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت بند البراءة، بند النفي، ويؤمن بالله بند الإثبات. فلا يستقيم الإسلام إلا بالبندين، الإثبات والنفي، كما كلمة التوحيد إثبات ونفي. وكلمة التوحيد النفي فيها أولا لا إله ثم الإثبات إلا الله، فلا بد في كلمة التوحيد من الإثبات والنفي، ولا بد في الإسلام من الإثبات والنفي. فالإسلام لا التوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، لا بد من هذا. فما حكم من لم يشرك لكنه لم يتبرأ من الشرك ويرى جوازه؟ هذا يكون ماذا يا إخوان؟ ها؟ يكون كافرا، ما يكون مسلما حتى ولو لم يأتي بشرك ولم يدعو إلى الشرك لكنه يراه جائزا ولم يتبرأ منه. كذلك أيضا من كان على السنة إثباتا ولم يتبرأ من أهل البدع والأهواء فإنه لا يكون سنيا. فلا يكون الرجل سنيا إلا إذا اجتمع فيه الأمران، أمر الإثبات يكون على أصول السنة وأمر النفي والبراءة مما يخالف السنة. لكن إذا لم يتبرأ مما يخالف السنة، إذا لم يتبرأ من أهل الأهواء
إذا لم يتبرأ من البدع والهواء إذن لا يكون من أهل السنة. لابد من إثبات ونفي. ولهذا تعريف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الإسلام تعريف دقيق جدا، لأنه جمع بين الأمرين، بين الإثبات وبين النفي. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما الإسلام إذن يا إخوان؟ ها، الاستسلام لله بالتوحيد، ها، والانقياد له بالطاعة، ده جانب الإثبات، والبراءة من الشرك وأهله، هذا جانب نفي. فلا يثبت لك إسلام إلا بالبراءة من الشرك، ولا تثبت لك سنة إلا بالبراءة من البدعة. ولهذا النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، وقال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحد، وقال وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى لا يستقيم لك سنة إلا بالبراءة من أهل البدع لازم. ولهذا أنت أخ سلفي، نعم، وعندك صفحة ما شاء الله آكل بتكتب عليها أكلت كذا، شارب بتكتب عليها شربت كذا، رحت زرت بلد ما شاء الله لقطات وصور وكذا، وزرت بلد كذا ما شاء الله، كل حاجة لقطة من عرس الأخ الفلاني، لقطة من مأتم مش عارف ولد الأخ الفلاني، مالي صفحتك ليه النهار؟ ملأتها بالبراءة. البراءة، البراءة، إنما كل خير في اتباع من سلف، إنما قال ابن تيمية، إنما قال أحمد، كل بيقول هذا اليوم. البراءة، أنا أريد صفحتك المتميزة، أريد صفحتك التي من نظر إليها عرف منهجك مباشرة، أنت مين وجاي فين ورايح فين، الصفحة التي أصنفك من خلالها، الصفحة التي أصنفك من خلالها. أنا أريد الخطبة التي أصنفك من خلالها، خطبة التصنيف. فقد تتكلم كثيرا ولا يقع بكلامك تميز، إنما الكلام اللي فيه التميز تعرفه من أول خمس دقائق تحضر للشيخ، أي شيخ يعني على السنة، تعرف توجهها، والله ربما من المقدمة تعرف التوجه مباشرة. إنما ممكن شيخ بقالك 20 سنة تحضر عنده ما تعرفش كلامه في هذا، تحتاج تسأله سؤالا خاصا. لكن في شيخ تحتاج تقول أنت حكم الجماعات تفهم أو ما تفهم. يبقى إذن التعريف الإسلام قام على المحاور هذه، الإسلام لا بتوحيد، الانقياد والطاعة، البراءة من الشرك وأهل، هذا تعريف الإسلام الذي له الفضل. طب ما تعريف التوحيد الذي صنف فيه ابن عبد الوهاب وقال أيضا باب فضل التوحيد؟ هو إفراد الله عز وجل بماذا؟ بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ده التوحيد. يبقى الإسلام لا بالتوحيد بجميع أقسامه، هذا هو التوحيد الذي يثبت لك به الإسلام الذي يكون له فضل. وهذا إسلام الصحابة، هذا إسلام التابعين، هذا إسلام من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يبقى رقم واحد الفضل لا يتنافى مع الوجوب. رقم اثنين الإسلام، ما معنى الإسلام الذي له هذا الفضل العظيم؟ وعرفنا أن هذا الإسلام لا يثبت لك إلا بالبراءة مما يناقضه. ثم قال وقول الله تبارك وتعالى، قول هذه المعطوفة على المجرور باب فضل الإسلام وقول الله تبارك وتعالى اليوم، أو يقال باب فضل الإسلام وقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقائم بعرف يوم جمعة، كما قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة، وقائم بعرفة يوم جمعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة طيب هذه الآية يشكل فيها شيء، وهي لما نزل اليوم أكملت لكم دينكم، هل ما نزل من القرآن شيء بعد ذلك؟ الجواب نزل بعد ذلك. فكيف يقال اليوم أكملت لكم دينكم ومعلوم أن الآيات التي نزلت بعد كمل بها الدين كذلك؟ فما معنى هذا؟ نعم، يعني ما خرجوا الخبر. ما فسرنا، بقي الإشكال كما هو. الخبر هذا ما معناه؟ نعم، الأصول والقواعد، يعني المراد بهذا الأصول والقواعد، أصول الحرام، أصول الاعتقاد، أصول كذا، وما جاء بعد ذلك فهو من المتممات. فهذا قول ذكره أهل العلم أنه المراد بأن آيات وأصول الأحكام قد تمت، وما جاء بعد ذلك فهو مما لا يخرج عن هذه الأصول. وهذا القول هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو القول الذي ذكره ابن الجوزي أولا في زاد المسير، قال: وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال. يقول ابن الجوزي: وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال، أحدها أنه إكمال فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم. قاله ابن عباس والسدي. فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم شرائع دينكم، المتعلق بماذا؟ بالفرائض والحدود. طيب، ده القول الأول. القول الثاني قال ابن الجوزي أنه بنفي المشركين عن البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر في العام التاسع أرسل عليا أيضا مع أبي بكر ينادي في الناس بأمور، منها ألا يحج بعد هذا العام مشرك. يبقى اليوم أكملت لكم دينكم معناها نفي المشركين على بيت، فلم يحج معه مشرك عامئذ. قاله سعيد بن جبير واقتده، وقال الشعبي: كمال الدين هاهنا عزه وظهوره وذل الشرك ودروسه، لا تكامل الفرائض والسنن، لأنها لا تزال تنزل إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم نصر دينكم. يبقى على القول الأول: اليوم أكملت لكم شرائع دينكم، فلم ينزل شيء منها الفرائض وأصول الأحكام بعد ذلك، ده قول ابن عباس. طب القول الثاني: نفي المشكلة عن البيت، وهذا لا يكون إلا بعزة الإسلام، حصل النصر والعزة حتى لم يبقى مشرك يطوف بالبيت، هذا فيه عزة ونصرة. وعلى هذا يكون المعنى ماذا؟ اليوم أكملت لكم نصر دينكم، فلم يعد للمشركين قائمة، ولهذا لم يقع قتال المشركين بعد هذا. بعد فتح مكة لم يقع قتال من المشركين، ومن هنا أول من أهل العلم بأن الجيزه تؤخذ من عموم المشركين. أول قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا: سبب ذكر أهل الكتاب هنا ليس الحصر، وإنما هو باعتبار الواقع. الواقع ماذا؟ أن القتال سيكون لأهل الكتاب، أما المشركون فلم يقم قتال بعد ذلك. فالقتال الذي سيكون بعد ذلك هو قتال أهل الكتاب، فكان هذا الأمر من التنصيص على المفردة التي تناسب الواقع وليس الحصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر كما في الصحيح، أخذ الجزية من المجوس، والمجوس ليس في الآية، فدلت الآية على عدم الحصر، إنما هذا باعتبار الواقع، لأنه لم يبقى قتال المشركين، خلاص انتهت قريش وكما قال النبي الناس تبع لقريش، سواء كان هذا في الإسلام أو في الكفر، فقريش محل اقتداء عند الناس. ولهذا لما انتهت قريش لم يعد شرك ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من خرج معه من حدثاء العهد، وكانوا بالآلاف المؤلفة إلى حنين، وكانت حنين بعد فتح مكة، وفيها وقعت كما قال أبو واقد الليثي قول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم إيه ذات أنواط، يقول أبو واقد ونحن حدثاء عهد بكفر. فيكون هذا باعتبار الواقع، وهما قولان لأهل العلم، منهم من قال تأخذ الجزية من سائر أهل الكفر، ومنهم من قال بل تأخذ من أهل الكتاب، ومنهم من قال تأخذ من سائرهم إلا المشركين من العرب، ومنهم ومنهم، والراجح هو أنه تأخذ من سائر الأصناف. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، كان يأمر القوادة إذا نزلت بساحة المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. وعليه فإننا نقول، فيكون المعنى هنا اليوم أكملت لكم نصر دينكم، يبقى ده القول الإيه؟ القول الثاني. يبقى القول الأول اليوم أكملت لكم دينكم متعلق بالفرائض، إكمال الفرائض والحدود، وبالتالي ما نزل بعده فإنما هو داخل ضمن ما نزل قبل وليس منفصلا عنه. والثاني إنما المراد به إعزاز الدين حيث لم يطب البيت مشركون بعد ذلك. القول الثالث قال أنه رفع النسخ عنه، أنا أحكي يعني أنه رفع النسخ عنه، وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قبض، أي رفع النسخ عن هذه الأحكام، فلا نسخ بعد هذه الآية، فقد أحكم ما أنزل من النصوص. روي عن ابن جبير أيضا. والرابع أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم، قاله الزجاج، أي لم يعد خوف وظهر الإسلام على المشركين، وهذا يعود إلى القول الثاني. الثالث أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعده، أي لا شريعة بعد الإسلام. يبقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فلا تنسخ هذه الشريعة بشريعة أخرى كما نسخ بها ما تقدمها. هذا معنى الإكمال، يعني يعود يعتبر إلى قولين، القول أو إلى ثلاثة. القول الأول قول في بإتمام الفرائض والحدود، القول الثاني بإتمام نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين وإعزاز الله عز وجل هذا الدين فلم تقم إقامة الشرك. القول الثالث عدم النسخ إما الإسلام كله وإما للأحكام التي نزلت قبل، لكن على كل حال نزلت الآيات بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون الأصول قد أحكمت والقواعد قد أحكمت وما نزل بعده فإنما هو تفريع عن هذه الأصول، تفريع عن هذه الأصول التي سبق، لأن النبي بعد حجته عاش أشهرا صلى الله عليه وسلم. النبي حج في العام العاشر، أبو بكر حج في العام التاسع، وفيه فرض الحج لا شك، لأن البعض يقول الحج ما فرض في العام التاسع، لا، الحج فرض في العام التاسع، وأبو بكر إنما حج عام الفرضية، وكان حجه رضي الله عنه موافقا للفرضية، كانت حجة الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام، قيل لأنه جاءته الوفود وقد انشغل بدعوتها، وهذا واجب عليه كما يجب عليه الحج، فواجب عليه دعوة الوفود، ودعوة الوفود لا يمكن تأجيلها، فهو واجب لا يمكن تأجيله بخلاف الحج يمكن تأجيله. وبالتالي كان من باب تعارض الواجبين وليس من باب أن الحج واجب على التراخي، وهذا دليل من قال بأنه واجب على الفور. فالنبي حج في العام العاشر، بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميت هذه الحجة بحجة الوداع. كمال هذا الدين يرجع إلى أصول وقواعده إلى كماله في نفسه، ثم كمال هذا الدين أيضا يرجع بكمال أهله، كما ألمح إلى ذلك بعض العلم، يرجع إلى كمال أصوله في نفسه، يرجع إلى كمال أهله به. ولهذا أردفه الله عز وجل بقوله: وأتممت عليكم نعمتي، أكملت أتممت، أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي. وعرفنا الأقوال في الإكمال. قال ابن الجوزي: وفي إتمام النعمة ثلاثة أقوال، وفي إتمام النعمة ثلاثة أقوال: أحدها منع المشركين من الحج معهم، قاله ابن عباس وابن جبير وقتاد. الثاني الهداية إلى الإيمان، قاله ابن زيد. الثالث الإظهار على العدو، قاله السدي، قاله السدي. وكل هذا صحيح، وكل هذه المعاني الواردة في إكمال الدين وإتمام المعنى النعمة كلها صحيحة، وهي من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. فلا نعمة أتم من نعمة هذا الدين ولا أكمل من هذا الدين. وفي هذه الآية نفي المحدثات، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن جاء بمحدثة في الدين فقد زعم أن الدين ناقص حتى أتوا بمحدثته فأتم بها الدين، لأن هذا إما أن تكون من الدين وإما أن لا تكون. فإن كانت من الدين فكيف كمل الدين بدونها؟ وكيف لم تكن على ما كان عليه النبي والصحابة؟ والنبي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإن لم تكن فهي محدثة وضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، يعني باطل. والنبي قال: وإنه من يعش منكم بعد فصار فهم كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولهذا الدين كمل قبل ماذا؟ قبل أن تأتي أي الطوائف. ومن هنا من رد على شبهة الأشاعرة، اكتبوا هذا سؤال لأن تحتاج إليه، من رد على شبهة الأشاعرة في قوله واحد أو ألف: نحن أكثر الأمة عددا. باء: نحن أتباع الإمام المبجل أبي الحسن الأشعري، فهل تضللونه؟ فهل تضللونه؟ جيم: نحن معنا العلماء الأفاضل أمثال فلان وفلان، فهل تضللونهم؟ الأشاعرة الصوفية مولعون بنحت الإجماعات والجماهير، لأن هذا فعلا الذي يؤثر على عامة الناس. أذكر جوابا لكبيرهم لما سئل عن حكم الصلاة في المساجد التي فيها القبور، أجاب بجواب الحقيقة ما يمكن أن يرد إلى سلفي ولا عوام الناس سيقبله مسلمة. قال لي في ذلك جوابان: لماذا حكم الصلاة في المساجد المقبورة وحكم بناء المساجد على القبور؟ قال لي في ذلك جوابان. الجواب الأول هو ما عليه عامة المسلمين وجماعة الإسلام من وجود هذه المساجد التي فيها قبور من غير نكير والصلاة فيها، والنبي يقول عليكم بالجماعة. وإحنا فعلا حينما توجه وجهك أي بلد من البلدان تجد المساجد المقبورة موجود، فهو اعتبر هذا قال عليه ايه؟ عامة المسلمين وجماعة المسلمين، والنبي يقول عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالجماعة. الجواب الثاني، ما عليه أيضا المسلمون من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود القبر فيه، ولم يقل أحد بعدم جواز الصلاة فيه. انتبهتم إخواني؟ شوفهم جوابا من يرد عليهما. الجواب الأول، ما عليه عامة المسلمين، جماعة المسلمين، على ماذا؟ على بناء المسجد أو القبور. كل ما توجه وجهك هنا 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 ستجد هذا، وفعلا هتجد هنا عندك في بيلة مساجد مقبورة، عندك في بلقاسم مساجد مقبورة، عندك كل مركز روحه مساجد مقبورة، كل محافظة روحه مساجد مقبورة، وهكذا. كما قال بعض أهل العلم، ولا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها وثن يعبد. الأمر الثاني، صلاة المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه القبر، وما أحد قلب بطلان الصلاة. من الذي يخالف؟ هو بيقول كده، من الذي يخالف؟ طائفة تسمى بالسلفيين، وهؤلاء السلفيون لا يمثلون نسبة في المسلمين تساوي صفر حتى. يبقى من اللي بيخالف الإجماعات ديت؟ السلفيون، والسلفيون يمثلون لا يمثلون أي نسبة، فهم مولعون بالتأثير على العامة بمسألة العمومات. طبعا الرد عليهم معروف، أولا قولك بأن عامة المسلمين على بناء المساجد على القبور مردود بالتهويل الذي في إطلاق هذا التعميم، فإن جمهور مساجد المسلمين خالي من القبور. ولهذا لما تسأل في بيلة فيها كم مسجد، أقول لك مئات المساجد فيها كم مسجد مقبور؟ 2. هتسأل عن عزبة خاطر ولا فيش ولا مسجد؟ هتسأل عن عزبة الحول ولا فيش ولا مسجد؟ تسأل عن كفر غادر فيش كفاية ولا مسجد؟ هتسأل عن وهكذا كرة ومراكز تجد فيها المسجد أو المسجدين من بين ماذا؟ مئات المساجد. يبقى إذن دعوة إن جمهور المساجد المسلمين على البناء منقود بإن جمهور المساجد على خلافات. طيب ولو كان كذلك لم يكن حج، حتى ولو كان كذلك لم يكن حج، لأن الحج ليس في الأكثرية. طيب أما أن المسلمين على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبر النبي، فأولا هذا مسجد النبي، وأنت تتكلم عن مسجد غير النبي، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على الصلاة في مسجد النبي فقد اتفقوا على عدم الصلاة في غير مسجد النبي. هتأخذ اتفاقهم هنا، فإن القياس على مسجد النبي هنا ما يصح، ده ابتداء. هذا لو سلمنا جدلا إنه ماذا؟ إن القبر في المسجد. الأمر الثاني، أن مسجد النبي خال من قبر النبي، فلا النبي قبر في المسجد، ولا المسجد بني على قبره، ولا اتخذ قبره مسجدا، بل النبي قبر في حجرة عائشة، وإلى يومنا هذا والنبي في حجرة عائشة رضي الله عنه، لا أخرج من الحجرة فجعل في المسجد، ولا هدمت الحجرة فبني المسجد عليه، ولا دخل إلى القبر فاتخذ مسجد. ودي صور بناء ودي صور اتخاذ القبر مسجد. ما صور اتخاذ القبر مسجدا في الإسلام؟ 1، أن يدخل إلى المسجد محل الصلاة. 2، أن يبنى عليه المسجد. 3، أن يتخذ القبر محل للعبادة وإن لم يبنى عليه مسجد، وإن لم يدخل إلى مسجد. فمن ذهب إلى قبر هناك في المقابر وصار يتعبد الله عندها ويظن أن هذه البقعة فضلا، فإنه من اتخاذها مسجدا. ولهذا النبي قال في حديث جابر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت هي الأرض مسجدا، يعني محل العبادة. فأيما قبر هتتخذ محل العبادة فقد اتخذه مسجدا. و وعليه فلم يرى المسلمون إشكالية في هذا الباب، وقالوا نستثني مسجد رسول الله بماذا؟ ببناء المسجد عليه أو بإدخال القبر فيه. ما قال أحد هذا. يبقى هاتان دعوتان منتقضتان. نأتي إلى شبهة الأشعرة اليوم اللي بيروج إليها أحداثهم وطلابهم على الصفحات اليوم. نحن الأكثر سلفيين دول شرذمة قليلة حنبلة مجسمة، نرد عليهم كالآتي. هذه الشبهة هي بعينها ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في آخر القواعد المثلى في الخاتمة، ومجمل ردي رحمه الله عليها كالآتي: واحد، أما قولكم بأنكم الأكثر، وقال بعضهم يبلغ 95% من المسلمين، فهذا منتقد، فالواقع يكذبه. أصلا الغالب في جمهور المسلمين عوام، لا أشعري ولا غير أشعري، عوام. الأمر الثاني أنهم لو كانوا الأكثر فليست العبرة بما عليه أكثر الناس، وإنما العبرة بما أجمع عليه الناس. ليست العبرة بما عليه أكثر الناس، وإنما العبرة بما أجمع عليه الناس. حتى ولو كانوا الأكثر. الأمر الثالث أن الإجماع الذي عليه الناس يخالف منهج الأشاعرة، إذ هذا الإجماع منعقد قبل وجود الأشاعرة. فلو هنستدل نستدل بالإجماع السابق وليس بما جاء يخالف. هذا الرد على الجزئية الأولى أننا الأكثر. طيب الرد على الجزئية الثانية أننا أتباع أبي الحسن أشعري وهو إمام مبجل. الجواب عنها: واحد، أنكم لستم من أتباع الأشعري، وإنما على خلاف ما عليه الأشعري، فأنتم قد جمعتم بين مناهج عديدة، أولا ما عليه الأشعري في مرحلته الثانية وهي مرحلة الكلابية، بل ولم تقتصروا على هذا، بل طورتم المنهج والجماعة حتى أدخلتم إليها منهج المعتزلة الجهمية. الأشعاري لم يقل رحمن العرش استولى أبدا، ولا حتى أئمة الأشعار المتقدمين كالباقلاني استولى، دي صنعة جهمية معتزلية ما قالها أحد. ثالثا مدرسة الماتريدية دخل عليكم من منهجها، ما دخل، ولا تقول ولا ينبغي أن تقول أن الأشعار والماتريدية واحد، لا، بين الأشعار والماتريدية فوارق كثيرة. أربعة مدرسة الفلاسفة. خمسة مدرسة المتصوفة. فأنتم قد جمعتم كل هذا، فلستم على ما عليه الأشعري حتى في مرحلة الثانية. الجواب الثاني أن الأشعرية مر بأطوار، اتفق الناس فيها على طورين، حتى أهل السنة والأشعرة اتفقون على هذين الطورين. الطور الأول طور الاعتزال، وقد بقي الأشعري فيه إلى 40، قيل بقي فيه 40 سنة، وقيل إلى أن بلغ سنه 40 وفي الاعتزال، ثم تحول عنه، وقد كان زوج أمه الجبائي وهو رأس الاعتزال، وكان متأثرا به ثم بعد ذلك خالفه وخرج عنه. طيب، وانتقل إلى مذهب ابن الكلاب والتزمه، وهذا التحول الأشاعرة يتفقون عليه معنا، ما في خلاف، فهم متفقون معنا عليه. وقد كان هذا الطور برزخا بين ما علي أهل السنة وما علي أهل الاعتزال والتجهم، كما قال شيخ الإسلام يقول والأشعري وابن كلاب ومن فقهما وكذا وكذا، برزخ بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية وكذا، فعلى فهم وافقوا الجماعة في أمور ووافقوا الجهمية في أمور. الطور الثالث وهو انتقال أبي الحسن إلى منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الطور وقع فيه النزاع. أما الأشاعرة طبعا يرفضونه بقوة ويقولون هذا كذب من الحنابلة، كذب. وبعضهم يقول اللي ما استطاع أن يرده قال أكرهوه على أن يقول هذا، من باب الإكراه. وطبعا كل واحد يخالف هواه في شيء بيعلله، زي ابن عبد الوهاب كده، عندما لا يعذر بالجهل، لما نأتي بنصوص قطعية لابن عبد الوهاب في الإعذار يقول هذا مكذوب عليه. طب إذا ما استطاع أن يرده لأن هذا مدون وموجود وتتنقله أئمة الدعوة، يقول هذا كان مكرها أو كان في مرحلة ضعفه ثم إنه قوي فرجع عن ذلك. طب فين الرجوع؟ طيب، فكذلك قالوا في الأشعاري. لكن نقول بعض أهل السنة يرى هذا القول، وهو أن الأشعاري بقي على مذهب ابن الكلاب في هذا، نظرا لماذا؟ لوجود بعض الأمور التي مات عليها الأشعري وهو مخالف فيها السنة. ولكن الأكثر من أهل السنة على أنه انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة وترك مذهب ابن كلاب. وعلى هذا بعض المقولات، منها ما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع حينما قال وهؤلاء يعني الأشعرية الذين هم على كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، من كان عليه ومات عليه ولم يأتي بما يناقضه فهو في تعداد أهل السنة، في تعداد أهل السنة الذي على كتاب الإبانة لأبي الحسن ولم يأتي بما يناقضه فهو في تعداد أهل السنة. ومنها ما صرح به هو نفسه رحمه الله حينما أعلن رجوعه إلى مذهب الإمام المبجل والرئيس الكامل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأنه يعتقد ما يعتقده في باب الأسماء والصفات وكذا، ويخالف من يخالفه ويعادي من يعادي. هو نفسه صرح بهذا مع إيماننا بأنه بقيت عنده أحرف لم تسلم له، فيكون حكمه حينئذ حكم من أراد الحق ورجع إليه ولكن خفيت عليه مسائل، فيكون من جملة العلماء الذين لديهم زلات وليس لديهم انحرافات، يظهر له حق وانحرف لكن أراده وبذل الطريق إليه ولكن لم يتم له تمام منهجه. ولهذا نستفيد من هذه نقطة مسلكية مهمة جدا، الأشعاري في ضخامة عقليته، البيهقي، الخطابي، ابن حجر، النووي، الطحاوي، هؤلاء الكبار أصحاب العقول والعلم الغزير ماتوا ولديهم زلات ولديهم هنات، وكانوا يريدون الحق وقاعدتهم السنة ومصدر استدلالهم قال الله قال رسوله قال السلف، لكن خفيت عليهم مسائل، والسبب إما تأثير البيئة الموجودة فلم يتسن لهم تعلم السنة كاملا وتأثروا بمعظمين مقتدى بهم في بعض البيئات وظنوا أن هذا هو الحق، لا سيما أنه خرج بثوب التنزيه. فنستفيد فائدة أن أول مسألة ينبغي أن يعلمها الشيخ، وأن أول مسألة ينبغي أن يتعلمها الطالب مسألة السنة قبل الفقه قبل الحديث قبل التفسير قبل اللغة قبل أي علم. السنة لن تكون كابن حجر في الحديث، ولن تكون ولا البيهقي ولا كذا، ولن تكون كهؤلاء العلماء الذين عندهم زلات وقد تبحروا في العلوم، ولكن خفيت عليهم سنن لأنهم لم يتسنى لهم ذلك. فلهذا نقول ابدأ بالسنة أولا، السنة أولا قبل ما تكون خطيب مشهور جدا والناس تنشر مقاطعك وكذا، ثم إنك على ماذا؟ على مذهب المميعة أو مذهب الحزبيين أو مذهب، لأنك منخدع إن مسألة مثلا الخروج على السلطان فيها خلاف، يبقى أنت خطيب بارع وعندك الخروج فيها خلاف، خطيب بارع وعندك المشايخ دول أخطأوا ولم ينحرفوا، أخطأ زي ابن حجر والنووي وهكذا، ولم تفرق بين من قامت حجة وصلته علم وبين من لم تقم عليه حجة. بنستفيد، ولهذا الأشعري مع كوني رجع إلى السنة ومن علمائها إلا أنه ليس من مقرريها. الغزالي رجع في آخر عمره والبخاري وضع على صدر وكذا، لكن حياته راحت. لو كانت تلك الحياة التي كان يتنقل من مذهب فلاسفة إلى مذهب باطنية إلى مذهب معتزلة إلى هذه المذاهب، لو كانت في السنة ولو دل على صاحب السنة من أول حياته لكان له شأن آخر. والرازي والجويني وكل هؤلاء يا أخوة لم يتسنى لهم ماذا؟ الصفاء الكامل، لأن الوقت لم يسعف. تخيل ظهرت عمري راحت في هذا ثم لم يتسنى لهم. فنقول إذن الراجح أن الأشعري انتقل إلى طور ثالث، ولكن بقيت عليه هنات لم يهتدي فيها إلى السنة، فيكون حكم في ذلك حكم الزلات. هذا هو الراجح في ذلك، وندعمه أيضا بالأمر الثالث كما قلنا بكلام شيخ الإسلام بكلام الأشعار نفسه. بالأمر الثالث أنه وجد للأشعار في بعض المواضع أيضا تتبع الكلابية والرد عليه، وعليه فإننا نرجح هذا الأمر. وكتاب الإبانة أوضح فيه رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة. بقي الجزئية الثالثة، أنا يعني أطلت في هذه المسألة لأنها الحقيقة محور الآن المعترك القوي في الساحة بين أهل السنة وبين طائفتين. الطائفة الأولى طائفة أدعياء السلفية الذين يعلنون السلفية والسلفية منهم براء، فلشدة التلبيس يجب التحذير والتنبيه دائما. الطائفة الثانية طائفة الأشاعرة المتصوفة، لأنهم يعلنون الحرب بكل وسيلة وأعلنوها خلاص. كان زمان الإخوان لما انتهى الإخوان الآن على حجر المخالفة مين؟ السلفيون وهكذا. ولهذا عادي بقى التصريح في الدروس كده، اوعى تكون سلفي، ها انت يا ابني سلفي، الجماعة السلفي ما عادش بقى ايه المواربة واللف والدوران، اصبح الصراحة في هذا الباب، اصبح الصراحة في هذا. فده معركة ضروس، انت سلفي ولا لا؟ فالحرب الواقعية باعتبار الواقع اشهر طائفتين ادعياء السلفية من وجه, وأتباع الأشاعرة والصوفية من وجه إيه آخر, فلهذا لابد أن نعلم هذا. أما الأمر الثالث وهو أننا معنا علماء أفاضل كثر, بل ربما قالوا إن أساس تدوين العلوم هذا يرجع إلى الأشاعرة. أي علم افتح كده أنت بتقرأ شروحات من البخاري ومسلم, مش ابن حجر, مش النووي, مش كذا, ما دول أشاعرة. تقرأ لمين في الفقه, بتقرأ من في التفسير, بتقرأ من في كذا, وصاروا يجمعون هؤلاء الأفاضل تبعا له. ويرد على هذه النقطة من أوجه أيضا. أولا أنه لو سلمنا أن معهم أفاضل أو أن بينهم علماء, فإننا نقول إن الحق لا يعرف بالرجال, وإنما يعرف الرجال بالحق. فميزان الحق ليس الرجال, وإنما ميزان الحق ما ثبت به الشريعة. ثانيا أن من ينسبونهم إلى الأشاعرة جلهم ليسوا أشاعرة, وإنما هم علماء سنة لهم موافقات للأشاعرة فأخذوهم معه, نظرا للموافقة أخذوهم معهم وجعلوهم أئمة. فابن حجر ليس أشعريا حتى ولو قال هذا بعض العلم من باب التحذير وكذا, وإنما له بعض الموافقات, ولا النووي, إنما له بعض الموافقات. فهذه بعض الموافقات, فأخذ جمهور من يقتدى بهم في هذا الباب, وإن لم يكونوا من علماء الأشاعرة الفرقة التي لها أصولها, وبالتالي هم يردون على الأشاعرة في مواضع. طيب الأمر الثالث, سيبقى لهم بعض هؤلاء, ونقول هؤلاء ليسوا محل الاقتداء عند الناس, إنما محل الاقتداء عندكم أنتم. فإحنا ليس عندنا من علماء الأشاعرة من هو محل الاقتداء ولا في المسلمين, وبالتالي فإذا كنتم تستدلون بهؤلاء الأفاضل فخذوا النقطة الرابعة, وهي لقد سبقت الأفاضل كلهم الذين لا يبلغ شأوهم ولا شأنهم أحد ممن ذكرتم ولم يكونوا على منهج الأشاعرة, ومنهم الأربعة الفقهاء الأربعة, فمن فيهم كان أشعريا, ومنهم السبعة الفقهاء السبعة, فمن فيهم كان أشعريا, ومنهم أصحاب الكتب الستة, فمن كان منهم أشعريا. يبقى الأفاضل مضوا ولم يكونوا أشاعرة. فلئن احتججتم ببعض الأفاضل ولا حجة لكم فيه, احتججنا عليكم بالأفاضل الحقيقي. وعليه تعالوا لنبحث مسألة بيننا وبين الأشاعرة, من الذين وضعوا العلوم وأصول العلم وأصول هذه العلوم؟ أهم الأشاعرة؟ لقد وضعت كل أصول العلوم قبل أن يكون أبو الحسن أشعري. هذا مع قولنا أنهم ليسوا أتباع لأبي الحسن بل يخالفونه. التفسير وضع قبل الأشاعرة من لدن الصحابة, تفسير ابن عباس, صحيفة علي بن أبي طلحة, تفسير التابعين, تفسير مجاهد. مضت الصحابة بالتفسير ومضى التابعون بالتفسير, وجاء من بعدهم ليكون عيالا عليهم قبل أن يولد الأشعاري. طيب اثنان, الحديث قبل أن يولد الأشعاري, والحديث مجموع في صدور الأمة من الصحابة ومن التابعين, ووجد التصنيف قبل الأشعاري. أحمد قبله ولا الأشعري؟ مالك قبله ولا الأشعري؟ الفقه وضع قبل الأشعار، مالك قبل ولا الأشعاري، الشافعي قبل ولا الأشعاري، الأوزاعي قبل ولا الأشعاري، وهكذا. فضل عن الاعتقاد واللغة، من الذي وضعها، وضع أصولها؟ أليس أئمة السنة الفراهيدي والأصمعي وهؤلاء العلماء وسيبويه الذين كانوا على السنة المحضة؟ العلوم كلها وضعت قبل الأشعري، وما صنفه هؤلاء فهم مسبوقون إليه بأئمة السنة. ولهذا لا يوجد كتاب من كتب التفسير المعتمدة والفقه والحديث وغير ذلك، الأمة كلها تتلقى، إنما ينشر الأشعرة نعم، إنما الحمد لله كتب أهل السنة نستغني بها ولله الحمد والمنة. يبقى إذن كمل الدين فلا نظر إلى بعد هذا الكمال إلى أي فرقة أو طائفة أو جماعة أو شخص يخالف السنة أو بدعة أو محدثة. فقول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا ينفي كل محدثة وبدعة. وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالقائل ببدعة مستدرك على الشريعة. وقول الله عز وجل نعم نعم، ده نائم ولا مجنون؟ هتقولنا إسناد ليس فيه أشعاري ولا كذا، ده مجنون ده ولا إيه؟ إسناد البخاري إلى النبي فيه أشعاري؟ إسناد مالك إلى النبي فيه أشعاري؟ إسناد مسلم إلى النبي فيه أشعاري؟ إسناد أبي داود إلى النبي مش إسناد، ده كتاب، كتاب مش إسناد، كتاب. الكتب الستة كلها ليس فيها أشعاري، هذا نائم ولا مجنون ولا هذا؟ إسناد كتاب، قول كتاب. ما في كتاب من هذه الكتب، كتب الأسانيد والحمد لله فيها الأشعاري، لكن هو يقصد المتأخرين بقى. أما يجي بقى على الجمعة نفسه بقى يبقى يروي، ولا يجي من المتأخرين الذين لا يعتبر إسنادهم في ثبوت الحديث وعدمه، دي لا يعول عليه. أسانيد المتأخرين بعد عصور المصنفين لا يعول عليه. طب ما مثل ما يقولك الآن إيه، هات لي إسناد للقرآن الكريم لقراءتك ليس فيها أشعار. ما هو لما يبقى أنت بقى واخد الجزء من هشام، هشام عن إبراهيم، إبراهيم عن أحمد، أحمد عن مش عارف إيه، اللي هي السلسلة الطويلة دي لا تخلو من صوفية ولا أشعرية ولا معتزلية ولا خارجية ولا ما تخلو. بس دي معتبرة، كأن أنا إسناد إلى القرآن، هذا إسناد يعني كما قد يقال شرفي أكثر منه شيء آخر، وإلا ده مش بيخضع، وإلا تبقى كل الأسانيد دي كلها باطلة ساقطة، فيها الكذاب وفيها الوضاع وفيها الخارجي وفيها كذا وفيها كذا. أو الذين يأخذون أسانيد اليوم إلى السنة، عنده أسناد برواية البخاري، عنده أسناد برواية الكتب الستة، لكن هو به يثبت الحديث او لا يثبت، يبقى ولا حديث صحيح. الان هذا كلام، طبعا كلام باطل، هذه اسانيد لا تعتبر، انما هات اسانيد الكتب وانظر هل فيها اشعاري ام لا. فالذي يقول لك هات لي اسناد ليس فيه اشعاري، خذ بالكتب، ما تاخدش بالاسناد، خذ بالكتب، خذ البخاري طلع فيه اشعاري، يلا خذ البخاري طلع فيه اشعاري، خذ مسلم صحيح مسلم طلع فيه أشعاري، خذ هذه الكتب الستة طلع فيه أشعاري، خذ مسند الإمام أحمد طلع فيه أشعاري، خذ يلا طلع فيه أشعاري. نعم نعم مالها؟ ما فيش تعارض. الإسلام الحنيفية هو في تعارض بين الإسلام والحنيفية؟ حبي ديال الحنيفية؟ ما هو الإسلام حنيفية وسمح، حنيفية في التوحيد وسمحة في الأحكام، ده وصف للإسلام، وصف للشريعة نفسها، حنيفية سمحة. ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفا. الحنيفية وصف للتوحيد، فهي حنيفية في التوحيد والاعتقاد، قائم على التوحيد ويجانب الشرك، لأن أصل الحنفي الميل فهو مائل عن الشرك إلى التوحيد. وسمحة في الأحكام، تراها سهلة يسيرة، في رفع الحرج، ما جعل عليك في الدين من حرج، وهكذا. نعم. وقول لله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وهذا دين التوحيد. ففيه البراءة من كل دين يخالف دين التوحيد. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دونه. فقد كفر النبي صلى الله عليه وسلم بكل دين يخالف دين الإسلام. ولهذا من لم يكن اليوم على دين محمد فهو كافر. دعوكم من دعاوى بقى تقارب الأديان كما يقولون، وحدث الأديان وحوار الأديان وما أدري إيه، كل دي دعاوى يا أخواني كفرية قائمة على جعل الإسلام كسائر هذه الأديان المحدثة، وأنه لا فرق بين هذا وبين غيره. فإذا تدينت بأي دين فأنت على دين مقبول. هذا كلام باطل، ومعتقد ذلك بعد إقامة الحجة كافر. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح: أعطيت خمسة يعطون أحد من أنبياء قبل، وذكر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، بل بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن. فما اعتقد دينا غير ذلك كافر. كافر، كل ما يخالف الإسلام كفر. لا يوجد على وجه الأرض مسلم إلا من كان على اتباع النبي والإيمان به وعدم الإيمان بأي دين آخر. الأمر الثاني: كان مؤمنا بهذا الرسول، مؤمن بالرسول، مؤمن بالقرآن، هذا هو المسلم، ما عدا ذلك كافر. عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهلي إلا كلمة النار. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب هرقل قال: أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وكان هرقل نصرانية، فلو كان على الإسلام كيف يقال له أسلم وهو على الإسلام؟ وقال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكل دين غير دين الإسلام كفر. كافر، كافر، هذا هو الدين الذي دلت عليه نصوصه الشرعية. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، الرسول الخاص النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا في إشارة إلى أن هذا الإسلام هو الواجب الاتباع، ومن لم يكن على هذا الإسلام فهو كافر. اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وفي الصحيح ذكر حديث ابن عمر وصياغة ابن عبد الوهاب في مصنفات من قال في الصحيح يشمل البخاري ومسلما، فقد يكون في الصحيحين يكون وقد يكون في أحدهما. والصحيح هذا المصطلح خاص بي يا أخواني بكتابين فقط، ما هما؟ البخاري ومسلم. هل يقال في الصحيح ويراد به ابن خزيمة؟ هل يقال في الصحيح ويراد به ابن حبان؟ إذا قيل في الصحيح فما المراد بذلك؟ ها؟ البخاري ومسلم. وإذا قيل الصحيحان فما المراد بهما؟ طيب لما سمي بالصحيحين؟ ألتسمية البخاري ومسلم؟ لو كان كذلك لكان يدخل في ضمن ذلك صحيح ابن خزيمة وغيره ممن سمى بذلك أيضا. إذن لماذا أطلق عليهما الصحيحان؟ الصحيح المسند كذا ده إطلاق البخاري ده إطلاق مسلم، الصحيحان إطلاق الأمة، لأن البخاري ومسلم اجتمعوش وقالوا تعالوا نضع إيه وخرجوا كتاب بتوقيعهما الصحيحان من تأليف وتصنيف أبي عبد الله محمد بن البخاري ومسلم ابن الحجاج نيسابوري. لا، الصحيحان حكم وليستا تسمية، التسمية الخاصة موجودة على الغلاف، إنما الصحيحان حكم، في الصحيح حكم وعليه فالصحيحان صحيحان، فالصحيحان تسمية، صحيحان حكما، ويكفينا هذا التلقي في الحكم على أحاديث البخاري ومسلم، فأحاديث البخاري ومسلم صحيحة، ومن انتقد فيها أحرفا فهي راجعة في جلها إلى ما لا ينزل رتبتها عن الصحة بل عن الشرطية التي وضعها، وليس عن رتبة الصحة إلى الضعف. هذا جل منطقد، وبقيت أفراد نادرة انتقدها البعض تتضمن تضعيفا، وهذا مردود عليه بعدم موافقة الأمة وبمخالفة الأئمة، فليس هناك حديث ضعيف فيهما اتفقت الأمة على ضعف، فهو من قبيل الاجتهاد المردود للمقبول. لكن إن أمكن أن يسلم شيء من هذه الأحرف فللنزول عن رتبة الشرطية لا رتبة الصحة، إن أمكن أن يقال في ذلك. ولهذا نقل الإجماع على ذلك، نقله غير واحد من أهل العلم، الإجماع على تلقي أحاديث الصحيحين بالصحة، وأنه لا يوجد فيها أحاديث ضعيف. منها شيء ما ذكره ابن الصلاح تبع النووي، وكما قلنا الذي لا اختلاف فيه في إطلاق الأمة على هذين الكتابين الصحيح، ولهذا إذا قيل في الصحيح فهذا خاص بالكتابين، إنما قد يقال وجاء في الحديث الصحيح في غير البخاري ومسلم، نقول في الحديث الصحيح، وقد جاء الحديث الصحيح بذلك، هذا يعم. إنما في الصحيح مصطلح خاص، في الصحيح هذا مصطلح خاص. نعم، قال وفي الصحيح عن ابن عمر، هتقول حاجة مكررة، ها سبق نعم كان ايه هذا، لو انت بتضعف، لو انت لك نظر في تضعيف تقول أنا أضعف، لكن أن حديثا ضعيفا انتفقت الأمة عليه، لا، هذا بيكون مجتهدك أنت، هذا اجتهاد، أنت بتجتهد، واجتهادك هذا اجتهاد مردود. ولهذا ما من حديث ضعفه البعض إلا ورد عليه من الآخرين، وسبب هذا له أسباب كثيرة، أشهرها ما أشار إليه النووي في أنه قد يعتمد قائله على قواعد ضعيفة عند أهل العلم في الانتقاد، وأرى أن أكبر قاعدة في ذلك جاء منها الكلام على بعض أحاديث الصحيحين، هي قاعدة عدم التفريق بين الكلام في الراوي والكلام في المروي، قاعدة الانتقاء، فأسقط البعض الكلام في الراوي على الكلام في المروي، وكذلك أسقط الكلام في بعض الرواة من وجه على كل وجه، فصار يضعف مع أن هذا لا يقتضي التضعيف، ولم ينظر إلى انتقاء أصحاب الصحيحين من أحاديث هذا الصنف ما وافق عليه الثقات وإنما ورواه الثقات، وإنما أخرجوا من هذا الصنف ما قد ما يكون لعلة، مثل ما أوضح مسلم نفسه في المقدمة، بيّن مسلم رحمة الله في المقدمة أنه انتقى من أحاديث هذا الصنف وكذا ما رواه الثقات وكذا، وإنما ذكر ذلك لبعض العلل. في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين يهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب لنزول الكتاب عليهما التوراة والإنجيل، والقول بأن المجوس كان عندهم كتاب فرفع أو كذا، هذا قول ضعيف أيضا ليس عليه دليل قوي يعول عليه وإن قاله البعض. كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، يعني من أول نهار إلى نصف النهار، على قيراط، فعملت اليهود. يبقى من أول النهار إلى المنتصف هذا على قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى من الظهر إلى العصر، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم أولا أقصر وقت في النهار، وثانيا أبعد وقت عن التعب والنصب، فاجتمع لهم هذا الأمر مع مضاعفة الأجر، فمن عمل نصف النهار على قيراط، ثم من الظهر عصر على قيراط، ثم جاء من يعمل من عصر إلى المغرب بماذا؟ على قيراط. طيب، فأنتم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا، طبعا النبي بيضرب المثل، فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ أنتم قيل لك اعمل على قيراط، أخذت أقل من القيراط؟ لا، إذن ليس ظلما، هذا عدل. طب والثاني أنقصتك؟ لا، إذن هذا ليس ظلما بل هو عدل. طيب والثالث؟ فضل. يعني ما يكون انت عندك، ولا المثل اعلى، ما يكون عندك اجراء، انت بتدفع اليوميه ب100 جنيه واديت واحد 1000 جنيه، هل التسعة الاخرين الاعتراض؟ لا. متى يعترض؟ لو انت اتفقت على 100 فاعطيته 50، انما ده انت اعطيته واحد 1000، فهذا فضل منك. فلهذا قال: فقالوا لا، قال: فذلك فضل أوتيه من أشاء. إذن لماذا أورد المعدواب هذا النص؟ أورده لبيان ماذا؟ لبيان أن هذه الأمة قد اجتمع لها عظم الأجر مع قلة العام. أنت عندك جلسة الآن بتجلسها من الفجر إلى أن تصلي ركعتين بعد الشروق بحجة وعمرة، والحديث حسن وإن كان البعض ضعاف، كثير من أهل العلم ضعف. طيب عندك عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان تعد الحج، عمرة في رمضان تعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندك قل والله أحد تعد ثلث القرآن في الجزاء، عندك ليلة خير من ألف شهر، لو تجمع هذه فقط سترى ثوابا عظيما جدا مع عمل ماذا؟ مع عمل قليل. يبقى اجتمع على هذا مع ذاك، ورفع الآثار واليسر والسهولة التي لم تكن لمن قبلنا. طيب، وفيه أيضا، أي في الصحيح، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الاحد، افضل يوم الجمعه، والنصارى لم تهتدي اليه ولا اليهود اهتدوا اليه، اما النصارى فالى الاحد واما اليهود فالى السبت وبقيت الجمعه، فهدانا الله ليوم الجمعه، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه، نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامه. نحن الاخرون من اهل الدنيا يعني ايه؟ زمانا، فنحن بعد كل هذه الامم، نحن نوافي 70 أمة، نحن اخر هذه الامم زمانا، والاولون يوم القيامه. اول امه تحسب الامه هذه، اول امه يعبر بها الصراط الامه هذه، اول امه تزل لها الاعمال الامه هذه، اول امه تدخل الجنه الامه هذه، الاولون الاوليه لهذه الامه، والاكثريه في الجنه لهذه الامه. لماذا؟ كنتم خير امه، فلما كنتم خير امه كانت الخيريه عامه، خيريه في دين فدينكم خير دين، خيريه في رسول فرسولكم خير رسول، خيريه في موقف يوم القيامه انتم خير امه، خيريه في الاكثريه في الجنه انتم اكثر الامه اكثر الامم. جاء عند مسلم ان هذه الامه تبلغ شطر اهل الجنه، وفي خارج الصحيحين اهل الجنه 120 صفا، هذه الامه تبلغ 80 صف. خيريه خيريه، ولو تتامل خيريه ففي قول الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لهذا الإيمان الباقي. شوف احنا الآن بيننا وبين النبي يا اخواني كم قرن بيننا وبين النبي، ومع ذلك الدين غض طريق. اللفظة دي شاذة، اللفظة دي الراوي وهم فيها مما قاله النبي، مع أن هذه الأمة السابقة حرفت الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، أما نحن حتى السنة فضلا عن القرآن حتى السنة لم يحرف منها شيء ولله الحمد، السنة باقية، تجد دواوين السنة موجودة، صحيح ضعيف حسن، كل راوي موزون بميزان السلف، الراوي هذا ثقة إلا أنه اختلط. طب أعرف هذا كيف؟ الرواة عنه فلان وفلان قبل الاختلاط، الرواة عنه فلان وفلان بعد الاختلاط، الراوي هذا ثقة ولا أقبل حديث، روى هذا ضعيف واقبل حديث، كيف؟ شوف الامه، تمييز الامه، فقد ترد الامه من احاديث الثقات ما ثبت خطا الثقه فيه عنده، وما ثبتت مخالفه ثقه فيه عنده، وقد تقبل من خبر ضعيف الذي ليس بالكذاب ولا المتروك وكذا ما حدث به الثقات. ومن هنا ده من وجه يعني من أوجه عديدة هنقبل خبر مجاهد من رواية ليث وعنه محمد بن فضيل، وإن كان متكلم فيه إلا أن الأمة روت هذا الأثر، فيكون هذا مما وافقوا فيه، فقد تقبل الأمة من حديث الضعيف. طبعا إذا ينزل عن رتبة الاستشهاد به، وترد من حديث الثقات ما ترد، تمييز عجيب، فبقاء الحق مميزا، شوف مميز، السنة سنة ما يلتبس بها غيره، فلو جاء واحد سفى شيئا قامت الدنيا عليه، السنة سنة تبقى سنة، يجي واحد بقى يطور منهج أهل السنة، ما انا خروج على السلطان، طبعا في ناس بتقول دعك من اللي بيقول خروج ده، لا هات من اول اللي بيقول ايه، لا خروج على السلطان ده، لا خروج على السلطان. طيب وبعدين انتقاد مؤسسات السلطان لانه ليس سلطان، فتق لانه امير، ولك النصح مع الامير، من كان له نصيحة لذي سلطان، مسائل إدارية مسائل كذا انصح، أما مسائل شرعية أمور تخالف الدين أن تتكلم في الدين بما قال الله بما قاله الرسول. طيب ما في كلام حتى في الأمراء، لكن ماذا رقم ثلاثة؟ الكلام في حكام الدول الآخرين، دي محاولة إحداث فجوات في المنهج، تصدعات. يجي واحد يجيب إيه، يجيب معول نواب السلطان غير السلطان، يوم يحدث كده، يوم يجي واحد من أهل السنة يسد المسألة ويقول لا فرق، لا فرق، لا يجوز نتكلم في ذي سلطان، من كان له نصيحة ذي سلطان فليؤديها علنية. نعم، تأتي السلطان تنصح لها، طيب هذا ممنوع. واحد آخر يجي يعمل ايه بمعوله، الكلام في حكام الدول الآخرين لأنه ليس حاكمنا، اتكلم في حاكم مسلم، حاكم جزائر، حاكم مغرب، حاكم كذا، اخبط، ليس حاكمنا. والدليل لو قامت حرب بيننا وبينه مش هنحاربه؟ عجيب، يعني قياس من أبعد ما يكون، من أبعد ما يكون. لو قامت، أما تبقى تقوم حرب بحارب ورا السلطان، طب ما سلطان ما بيتكلم فيه، سلطانك انت ايه انت؟ يوم يجي أهل السنة يسدون المسألة هذه، دي كلها محاولات ايه؟ طيب بعد كده لا خروج على السلطان، منهج الخوارج، يوم يجيب معول ايه؟ منهج المعتزلة، يجوز عزل السلطان بغير مكفر، اخبط. كل دي محاولات للنيل من منهج أهل السنة. تقوم انت أهل السنة يجي يقولوا ايه؟ لا ده منهج السلف خلاف هذا، لا يجوز عزل السلطان بغير مكفر ولا منابذة السلطان بغير مكفر. تقوم تيجي كده، يبقى دي كلها محاولات، فيأبى الله إلا أن تبقى السنة ايه؟ قائمة. واحد يجي من أجل السرقات العلمية يبرئ شيخة، يوم يعمل ايه؟ كل أئمة الإسلام سرقوا، انت عارف مسلم مسروق من البخاري كده وخلاص، عشان نبرئ شيخي أورط مسلم، أما يبقى مسلم حرامي أحسن ما يبقى شيخ حرامي. والبخاري حرام، أخذ كل التفاسير اللغوية من أئمة اللغة ولم يسند، البخاري صار حرامي ومسلم يبقى حرامي وكذا يبقى حرامي، أو مسلم يقول كده لولا البخاري ما، وبعض العلماء زاد قدوا كذا وقال بأن مسلم إنما اعتمد. سبحان الله، كلها محاولات. فيأتي من يرد هذا الأمر، كيف مسلم أخذ المسلم كتاب والبخاري كتاب؟ ده بالعكس، ده مسلم في المقدمة ألمح إلى شرط البخاري وشنع أي ما تشنع عن هذه الشرطية، وهي اشتراط إمكانية اللقي، اشتراط اللقي، ومسلم يشترط إمكان اللقي، ما هو بلازم اللقي، ده مش شرط، ده من المقدمة، وده كتاب بدئ الوحي، وده كتاب إيمان، وده الورجال اختص به، وده الورجال اختص به، ورجال اتفقوا عليهم، وده شرط بخاري، وده شرط مسلم. حاجة عجيبة، يعني سرقة ايه؟ سرقة ايه؟ فدي كلها محاولة. ومؤخرا سمعت احدهم يقول مسألة سرقة العلمية تتبع العرف، تتبع العرف، ولقد كان عرف الأوائل ينقل بعضهم بعض، ما عاد ما في مشكلة وكان بدون حال، إنما اليوم لما صار دي جريمة قانونية وحاسب عليا صاحبها فصارت محرمة. سرقات العلمية تتبع العرف، كيف تتبع العرف؟ ولازال أهل السنة أهل العلم يحطون على من يسرق الحديث ويعتبرون هذه من الأمور التي مسقطة، والسرقات فيها ماذا؟ السرقات فيها تشبع بما لم يعطى. وبعدين لو المسألة بقى سرقات وكده والمسألة هينة، الواحد يتعب نفسه ليه يا اخوان؟ ما تنزل الاوسط ابن منذر ويبقى بدل ابن المنذر يبقى ابن البيلي وخلاص،
حرام. تبع العرف
يبقى بدل ابن المنذر يبقى ابن البيلي، وبدل من ابن اسماعيل البخاري يبقى ابن البيلي حسن. والواحد ينتقله كده ايه امهات الكتب الجديدة الجميلة العظيمة ويضع عليها اسم. ولكم من عندي كمان ممكن اضع مقدمة ممكن غير في بعض التبوبات، وممكن اخلي كتاب التوحيد والرد على الجميع عند البخاري اخر كتاب، نخليه بعد كتاب بديء الوحي للتوحيد اولا وبعدين الايمان وبعدين كذا، نعدل يعني في السياق، مش هيبقى هو هو برضه نفس المسألة. هذا عبث، عبث بمنهج المسلمين وعبث بالعلم، عبث بالعلم. كل واحد يريد ان يبرر لشيخه يعني بضع مقاسا يفصل عليه هواه، زي ما شاء الله فلان هذا مبتدع والعلماء ضلوا احنا وراهم، والعلماء قالوا وقد قال سيد قطب في صفحة كذا في كتاب كذا. طب خد سيد قطب ان موسى عليه السلام كان عصبي المجال مزاج، الطعن في الانبياء امسك، ثم القبض على سيد قطب لانه يطعن في موسى، يطعن في موسى وموسى عصب المزاج وموسى عصب المزاج. طب خدوا كتاب بيقول موسى عصب المزاج لواحد غير سيد قطب، وخدوا كتاب بيقول وابراهيم كمان عليه السلام اخطأ لما هدم الاصنام قبل ان يهدمها من قلوب الناس فاعادوها من ذهب. خدوا كمان نبي الله داود اللي عاد اليه ضميره بعدما حكم، خدوا الكلام ده موجود، ده من ده سيد قطب اس 15، خدوه من ده. اقرس لان لا لا لست ناطر ماذا ما هذا، انا كل يوم نسقط واحد من اهل السنة، هذا من اهل السنة. دعوكم هؤلاء الذين يتتبعون عورات العلماء، ومسكين يا سيد قطب، من تشلئ لك مجموعة من دول، مسكين مسكين مبتلى بشوية جهال، اهم حاجة عندنا الامام الشهيد وبس وخلاص. لكن لو انت بقى يا سيد قطب عند الناس دي كانوا بروا، ولهذا بعضهم جاب سيد قطب اهو اللي عنده الطوام لما جي برر له برر وكان اديب ما كانش كذا، ولكن الرجل بذل روحه وبذل كذا في سبيل القلب. يعني احنا اقمنا بدون ربيع ابن هادر تتبع هذا سيد قطب وتشنيع اول ما تقول طعن سيد قطب لك ايه طعن في نبي الله موسى، بألف نبي الله موسى عصب المزاج، ده نفس العبارة وزيادة، هي هي وزيادة قالها رسله. ولم يكتفي على نبي لا إبراهيم، على نبي لا داود، على نبي لا أيوب، على 11 نبي بيعتقد نبوتهم إخوة يوسف، 11 نبي. الحسد وطعن فيه وبيعتقد النبوة، بيعتقد النبوة، احنا لا نعتقدها طبعا، ليس بأنبياء هو بيعتقدها. ما الرد من رسلان؟ رد على المواضيع دي كلها؟ وما العمل ايه؟ انا اطعن في نبي واحد لا ابالك، اطعن في نبي واحد ردة، فكيف اذا كان شلت يميني ومش عارف ايه وما اعرفش بحفظ، والله انا ما بحفظ بصراحة، ما بعرفش احفظ، انا ما بعرفش احفظ. طب وبعدين بقى بس خلاص، لا احنا عايزين الرد بس وكده خلاص. ينفع ارد انا؟ ينفع انا اطعن؟ ينفع اطعن؟ ده الطعن كده، ده الطعن كده، ده الطعن كده، سلسله ماذا البال مش عارف ايه في رد البهتان. طيب خدوا يا جماعه، ده الرجل محتاج اصلا، نعم محتاج يشرح هذا الرجل رسلان هذا، والله العظيم ابتلاء، والله ابتلاء، سبحان الله العظيم. واحد واثنين وثلاثة وعشرة خلاص، واللي عارف ان عنده بس خايف من لسانه، خايف من لسانه من اللي يتشرح بقى ويقول له بقى تعالى راسك كبيرة وبطنك مش عارف ايه، ابو كرش مدلدل جتك الهم على مش عارف ايه، من اللي هيتحمل؟ طب احنا فلاحين بنتحمل، مش مشكلة، محتسبين. تقول بكرش، تقول ببطن، تقول براس، تقول مش عارف ايه، كل هذا احيرة تصيبك انت. ده خذلان، ده احنا بنحمد الله على خذلانك، ده احنا بنتقوى بهذا، ده من الردود عليك، ردودك علينا. والله العظيم اقسم لا احد الاخوة قام من خطبة الجمعة اللي كان بيطعم في بدأ، قام منها وصلاها في مسجد اخر، وكان من محب هذا الرجل، قام اثناء الخطبة. والله العظيم اقسم بالله باسمع احد المشايخ والعلماء بأسمعه لسه الابداء، لا 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 لا، اغلق اغلق اغلق. والله العظيم يا اخوان ما اتحمل. فاذا انا اقول بان هذه الأمة الحق فيها قائم، مهما حاول اي احد ان ينسب اليه. شوف لما نسب الى ابن تيمية الفناء بالنار، الدنيا كلها قامت، قامت الدنيا ولو كان ابن تيمية. ابن عثيمين لما تكلم بكلمة ويعللها ويبرر وكذا، معية بالذات، معية ذاتية، وينفي ان تكون ذاتا مع الخلق، وينفي، هو يعني يريد ان يقول معية حقيقية يعني، وان الصفات بتنسب الى الذات كأي صفات. قامت الدنيا عليه، وبيانات في الرد على العثيمين من التوجري، وتأييد من العلماء ابن باز وغيره، والشيخ رجع عن هذه المسألة للعمومات هذه والإطلاقات، ورأى ألا أقول هذه اللفظة، مش قال الشيخ تبنى وقال بدافع، لا، وشكر من دل على هذا. الأمة ما جاملت، لا ابن باز جامل ولا التوجري جامل، بهذا يصاني الدين. اي حرف، اي ابن عثيمين لا يرى حلول الذات ولا يرى قاعدة اهل حلول الاتحاد، لا ابدا. الشيخ يعني يقول يعني زي استوى بذاته، كل هذه الصفات بتنسب الى الذات، لكن نعبر بمعية حقيقية، ما نقولش معية بذات. ليه؟ لدي نفس اللي بيقول الحلولية، صحيح قصده غير وصحيح نفيت، بس لا ينبغي. فهذا الدين مصون، ولهذا الخيرية في هذه الأمة من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخواني جزاكم الله خيرا، لا تركن إلى شيخ وإن ما يقوله هو الصواب، لو كان شيخك ابن باز، لو كان شيخك أحمد بن حنبل، لو كان شيخك فلان أو علان، إنما كل يؤخذ من قوله ويرد ويعرض القول، حتى ولو أن الإنسان كان فاضلا ومات على قول مخالف، انتقد القول وإن بقي القدر، ما كل من ينتقد يهدم، لا. نعم 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 يا طارق. طيب تحت امرك يا طارق. حاضر 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 حاضر. طيب حاضر، من عيني من عيني. طيب طيب حاضر، من عيني يا طارق ان شاء الله. بس دي بقى عشان لانك انت طالب متميز، دي بقى تبقى بيني وبينك. حاضر ماشي، حاضر بيني وبينك ان شاء الله ابشر. من عيني يا طارق، من عيني. حاضر بيني وبينك كده ان شاء الله ابشر. لا 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 حاضر، لا بينه وبينك عشان لو موضوع طالع ان شاء الله. قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه. انت هذه الحنيفيه في التوحيد والسمحه في الاحكام كما ذكرنا، هذه هذا دين الله عز وجل الذي ارسله تبارك وتعالى، ارسل به نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل به كتابه. ثم عن ابي بن كعب ذكر عليكم بالسبيل والسنه. ما السبيل والسنه؟ السبيل والسنة الحق الذي كان عليه النبي والصحابة، التوحيد والسنة السبيل، سبيل المؤمنين الذي قال الله فيه ومن يشاقق الرسول بعد ما تبدل الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. سبيل المؤمنين حجة يا اخوان، سبيل المؤمنين حجة يا اخواني، سبيل المؤمنين اجماعهم اتفاقهم. الأمة لا تجتمع لا يمكن على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، الأمة مرحومة معصومة من أن تجتمع على ضلالة، ولهذا الإجماع حجة ولا عبرة بقول من يقول بأن الإجماع ليس بحجة أبدا، أو يحصر الإجماع في الصحابة، أو يحصر الإجماع في الصحابة والتابعين، أو يحصر الإجماع في القرون الثلاثة المفضلة. الإجماع يا إخواني حجة لآخر الزمان، إلى آخر مؤمن، تعرف لو ما بقي لمؤمن قوله إجماع. قال ابن القيم رحمه الله الإجماع والسواد الأعظم والحجة والعالم بالحق، لو ما بقى على وجه الأرض إلا مسلم، مسلم واحد مؤمن، فيكون هو الإجماع. فالإجماع ما وافق الحق ولو كنت وحدك، هذا إلى آخر الزمان. إنما يقال إجماع الصحابة فقط هذا كلام باطل، من الذي قال؟ والله يقول سبيل المؤمنين، والمؤمنون ليسوا الصحابة، والله يقول وكذلك جعلهم أمة وسطا، وليست الأمة أمة الصحابة فقط، والله قال والذين اتبعوهم بإحسان، واتفاق الأصولين على أن تعريف الإجماع هو ماذا؟ اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة. ما عندنا في هذه المسألة إلا إشكال واحد يريده البعض، وهو قول أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه. ونقول ارجع إلى فهم العلماء لكلام أحمد، فإن أحمد ممن نقل الإجماعات بعد الصحابة في القرون الثلاثة، ولا يمنع أحمد الإجماع هذا، وعليه فما تخرج قول أحمد من ادعى فقد كذب لعله مختلف أو كذا. منهم من قال ما أراد قول النظام وجماعة الاعتزال لما كان يقول إجماع على كذا الإجماع على كذا، فيقول من دعا الإجماع على منهجه مقدم يقول قد كذب. ومنهم من قال هذا من قبيل التعريف والتعبير، فلعل واحدا ما تدري عنه فقل اتفق، والاتفاق اللي هو حجة كالإجماع تماما، بس عبر يعني بدل ما تعبر بما عبر باتفاق، وإجماعهم حجة واتفاقهم حجة فلعله كذا. وذكر نحو من هذا ابن القيم في الإعلام، وذكر ابن تيمية، وذكر لو موجود القول. نعم ها اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى
لا أن عايز ابن القيم تعبير كلام أحمد الأول، الأول كلام ابن القيم في كلام أحمد اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي،
فوقع الاشتباه من هذه العبارة وقالوا إذا ما في إجماع، وصار من يرد من المعاصرين ممن ينتسب إلى السنة صار من يرد يعتمد على هذه العبارة، من دعا إجماع فهو كاذب، فظن أنه لا يوجد إجماع أصلا. وبعضهم قال بل الإجماع ليس بحج، وكل هذا الكلام باطل ومردود. نعم
لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوة بشر المريسي والأصم.
نعم هذه دعوة بشر المريسي والأصم نعم.
ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه.
ما جبت شيء، ما سويت شيء، خلاص اكمل نكمل. عجيب يعني. نقول احنا المطلوب كلام ابن القيم في تعديل عبارة، تقرأ لي كلام جديد. كلام ابن القيم نعم موجود، كلام ابن القيم موجود، هاتوا.
قال ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد.
مين من كلام من هذا؟
ابن القيم في الإعلام.
أصل المسألة إيه؟ نصوص محمد. ها
نقل قال عبد الله بن
شبه الرد على من يستدل بكلام الإمام أحمد في منع الإجماع. ها
قال ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
نعم أنه
استبعاد الوجود،
ليس استبعاد الوجود، بل هذا ماذا؟ بل هذا ما قد يذكر في الواحد الإجماع وليس بإجماع، إنما تأتي بما هو إجماع تقول ليس بإجماع بناء على كلام القيم، هذا كلام باطل وفهم كاسد. فالإجماع حجة إلى آخر الزمان، إنما كلام أحمد رحمة الله عليه في من يستعين بهذا النقل ولم يتحقق، وكذلك أيضا في باب التعبير. ولهذا فالإجماع الذي يقصده العلماء، إجماع الحجة الذي يقصده العلماء حينما يحكون الإجماع، ليس معناه الإحاطة بجميع الأمة واليقين أن ما في أحد خالف، ولكن عدم العلم بالمخالف، وليس العلم بعدم المخالف.
شيخ الإسلام،
وفرق بين المسألتين. بهذا علق شيخ سام على مراتب الإجماع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى بمعنى عدم العلم بالمنازع،
يبقى العلم بعدم المنازع عدم العلم بالمنازع. نعم.
فقد اتبع سبيل الأئمة،
فقد اتبع سبيل الأئمة، إن ما في أحد يعلم أنه يخالف هذا القول، خلاص يكفي. نعم. وأما العلم،
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة.
نعم.
هذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل،
فالإجماع حجة باقية، ويكفي في ذلك ماذا؟ يكفي في ذلك عدم العلم بالمخالف، وليس العلم بعدم المخالف أنه يعلم كل واحد على وجه البسيطة وعلى وجه الأرض وعلى وعلى وعلى، هذا مو بلازم، هذا ليس باللازم. حتى نأتي نقول إما أن الإجماع ليس بحجة بعد عصر الصحابة، وإما أن نقول ماذا؟ بأن الإجماع غير متصور وجوده قط بعد عصر الصحابة أو بعد العصور الثلاثة المفضلة. حتى ابن حزم نفسه المضطرب اضطراب واسع في هذا الباب، طارة يقول إجماع الصحابة، وطارة ينقض حتى إجماع الصحابة بعد تفرقهم، وطار يقول كذا. نفسه في كتابه هو الإجماع، كتاب الإجماع، بيّن أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة ومن بعد الصحابة من الأئمة المتبعين، مع أنه أصلا في كتبك الإحكام وغيرها ينقض هذا الأمر، ويجعل الإجماع المقتدى به والمعتبر هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل حتى له كلام في تقييد إجماع الصحابة. ولهذا مضطرب في هذا الباب جدا، وقد لحق الاضطراب في هذا الباب الشوكاني في بعض الأمور والصنعاني في بعض الأمور رحمهم الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ مقبل أيضا رحمه الله تعالى، كل هؤلاء مضطربون في مسألة الإجماع، ولا يؤخذ منهم الضابط في هذا الباب، إنما يؤخذ الضابط مما عليه علماء الأمة من اعتبار إجماع هذه الأمة حجة عظيمة معتبرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال الطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم. وتعريف الأصوليين الإجماع وأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور، أي عصر، سواء عصر الصحابة والتابعين أو إلى آخره. صحيح أن العصر كلما كان أقل كان تصور إجماع فيه أكبر. مسألة تحقق الإجماع دي مسألة أخرى، فكم من إجماع مدعى وفيه خلاف، وكم من خلاف مذكور والمسألة فيها إجماع، دي مسألة أخرى. كم نصوص مثلا، كم من نص صحيح هو ضعيف، وكم من نص ضعيف هو صحيح، كذلك أيضا كم من إجماع نقل على أنه إجماع وهو فيه الاختلاف مستقر، وكم من اختلاف نقل والإجماع فيه مستقر، دي مسألة أخرى. أما مسألة الحجية ومسألة الإمكانية هذه بقية إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، خلاف ذلك كلام باطل، كلام باطل. فالحجة قد لقل الرسول ما أجمعت الأمة عليه، هذا الحجة. فإذا اختلفت نظرت في اختلافهم وتخيرت من بين أقويلهم، فلا نخرج عن إجماعهم ولا نخرج عن مجموعهم، لا نخرج عن إجماعهم إذا أجمعوا فهو حجة، ولا نخرج عن مجموعهم إذا اختلفوا، وصرنا نتخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل، ولا نخرج عنه أيضا في الاختلاف، فلا نحدث قولا لم يقله السلف الصالح رحمه الله. نعم نعم، في كلام أحمد. نعم
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الترمذي وفي آخر شرح الترمذي في العلل، قال: وأما ما روي من قول الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب، فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين.
نعم، إما هذا القول لأنه ذكر فيه قول بشر وقول نظام وكذا، وإما كما قلنا على ماذا؟ على من يقول بالعلم بعدم المخالف. هذا كيف تحط بالكرة الأرضية حتى تقول مثلا علم به؟ لكن يلزم، الذي يلزم عدم العلم بالمخالف. فإذا لم نعلم مخالفا وفقهاء الإسلام المشاهير على قول ولم يعلم مخالف، كان ماذا؟ كان إجماعا. ولهذا حتى السلف، حتى مش مو بلازم الإجماع بهذه الصورة، الصحابة رضي الله عليهم لو قال أحدهم قولا ولا يعلم له مخالف يصبح إيه؟ يصبح إجماعا، يصبح إجماعا إذا لم يعلم له مخالف. فإذا قال جماعة العلماء قولا وليس له مخالف فيكون هذا هو الإجماع الذي تعبد الله به، حتى لو وجد واحد على ظهر الأرض يخالف ولا نعلمه فإن هذا لا يغير الأمر. ومحال أن يكون رجل لم يعلم قوله والأمة على قوله، فيه رجل لم يعلم قوله وهو الحق، لأن معنى هذا أن الأمة يغيب عنها الحق، وهذا محال، وهذا محال. لكن قد يكون واحد يخالف هذا خلافا غير معتبر، واحد بخالف الإجماع بس خلاف غير معتبر، لأن في فرق بين المخالفة والخلاف. لأنه انتبهوا يا أخواني، ما كل خلاف يعكر على الإجماع حتى في عصر الإجماع. يعني مثلا لو احنا في العصر هذا وليكن 100 عالم، 90 عالما على قول و10 على خلاف هذا القول، قد ينعقد الإجماع مع خلاف العشر، وقد لا ينعقد مع خلاف الواحد. كيف هذا؟ إذا كان العشرة قد خالفوا خلافا غير معتبر شاذا فلا عبرة بهذا ويسمى إجماعا. وأما إذا كان الخلاف معتبرا فلو صدر من واحد فيكون ناقضا للإجماع الذي يدعى، وإنما نقول خالف في ذلك أحمد، خالف في ذلك أوزاعي، خالف في ذلك الليث، إذا كان قوله له حظ من النظر إذا كان قوله له حظ من النظر يبقى لا يعتبر بخلاف العشرة وقد يعتبر بخلاف الواحد. ولهذا حينما يقال اختلاف معتبر أو المسائل دي المسائل الاختلاف يعني معناه من مسائل الاختلاف المعتبر اللي هي بتسمى مسائل الاجتهاد إنما قد يكون مخالفة. ولهذا العلماء ردوا على مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف. قالوا إزاي لا إنكار في الخلاف وقد يقول الواحد قولا مخالف للنصوص كلها كيف لا أنكر عليه بخلاف مسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهو الخلاف المعتبر. فأنت ترى الوضوء مما مست النار وأنا لا أرى وأنا أصلي بك وأنت تصلي خلفي ولا أنكر صلاتك لكن حينما تأتي تصحح أن تعود المرأة إلى زوجها بعد طلاقها ثلاثا لأنها عقد عليها من شخص آخر أنا أنكر عليك وأنقض هذا الحكم وأقول هذا حكم باطل. تقول هذا قول سعيد وأنا أذهب إليه فالأمة مختلفة أقول هذا مخالفة خالف سعيد رحمه الله تعالى مع جلالة قدره ما أجمعت الأمة عليه هذا واحد والنص الواضح. لكن عذر يا سعيد أنه لم يصله النص رحمه الله كما جاء في الصحيحين في حديث رفاعة امرأة رفاعة القرظي قال لا حتى تذق عسيلتك وذق عسيلتك. ولهذا ينقض حكم الحاكم إذا كان من قبيل المخالفة ولا ينقض حكم الحاكم إن قال من قبيل الاختلاف المستقر. حتى الحاكم نفسه لا ينقض حكمه السابق. بالأمس حكم حكما واليوم حكم بخلاف حكم بالأمس على قول في مسألة اجتهادية واليوم حكم على خلافه فإن حكمه اليوم لا ينقض أحكامه السابقة. فهذا كان على ما قضى واجتهد وهذا اليوم على ما قضى واجتهد. تباتم إخواني هذه مسائل سهلة إن أخذت من كتب العلماء وكتب الأصول. أما إذا وقعت في صراديب من يرجح شيئا أو يقعد قاعدة تتناسب مع مذهبه هذا أمر آخر. ابن حزم مش الطرف في الإجماع وفقط والقياس رده واعتبر أن هذا ضربا من الرأي المحض. نعم نعم اجماع نعم هذه العبارة احمد بس بنكسر فيها النقلات حتى تبين لكم لان العبارة دي انت بتصدم بها على طول اول ما تقرر الاجماع حجة. احمد قال قالها الشيخ مقبل بيقولها الشيخ الألباني في بعض مواضع إن كان الشيخ الألباني مذهبه غير الشيخ مقبل قالها كذا. كثير من الناس يستدل أول ما تأتي بكلام الإجماع يأتيك بعبارة أحمد رحمه الله وقد عرفنا تخريجها في هذا. نعم وأحمد نفسه له إجماعات وقد صنفت بعض الرسائل في نقل أحمد الإجماع بعض الصحابة في مسائل أحمد نقل إجماع في مسائل بعض الصحابة. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا هذه دعوة بشر المريسي والأصم ولكن يقول لا أعلم الناس اختلفوا. قال في رواية المروذي كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال إني لا أعلم لهم مخالفا جاز. وقال في رواية أبي طالب هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس. وقالوا في رواية ابن الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا وليس مراده بهذا.
انتبه بقى ده عبارة أحمد. طيب وليس مراده
بهذا استبعاد وجود الإجماع.
تمام كما يدعيه من يستدل بكلام أحمد ها
ولكن أحمد وأئمة الحديث
يبقى القضية الخلاف إيه استبعاد الإجماع هذا واحد أشد منه عدم حجية الإجماع أصلا وذلك لأن الإجماع له مستند، يبقى الحجة في المستند وليس في الإجماع، هكذا يقوله قائلهم. نعم.
ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة.
ولكن أحمد وأئمة الحديث بولوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بدعوى ايه؟
بإجماع الناس على خلافها.
بإجماع الناس على خلافها، زي الان انا نقلت لكم اخواني الإجماع على الصلاة في المساجد المقبور، الإجماع يا اخواني على بناء المساجد على القبور، مش احنا نقلنا إجماعين في الاول؟ الرجل اللي يستدل على هذا بيقول عنده إجماعان، إجماع ان بلاد المسلمين قاطبة ها على بناء المساجد على القبور، وإجماع صلاة الناس في مسجد النبي مع وجود القبر، أهو إجماعه هذا الذي إذا ادعاه صاحبه كان كاذبا. نعم.
قال فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. قال الشافعي في رواية الربيع عنه ما لا يعلم فيه نزاع ليس إجماعا. وقال أيضا وقد أنكر على منازعه دعوة الإجماع وبين بطلانها. قال فهل من إجماع؟ قلت نعم بحمد الله كثير في جهل الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك هو الذي إذا قلت أجمع الناس لم تجد أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها. ثم قال الشافعي فقال قد ادعى بعض أصحابك الإجماع بالمدينة، فقلت له فما قلت وسمعت أهل العلم غيرك في كل بلد يقولون فيما ادعي من ذلك. قال ما سمعت منهم أحدا أذكر قوله إلا عاتبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب. ثم قال بعد ذلك أو ما كفاك عيب الإجماع أن لم يروي عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إن كان أهل زمانك هذا. قال فقد ادعاه بعضكم أفحمدت ما ادعاه منه؟ قال لا.
المهم أن كلام القيم رحمة الله عليه في تتبع أحمد أنه ليس على ماذا، كلام أحمد ليس على ظاهره في ماذا، في استبعاد وقوع الإجماع فضلا عن ماذا، عن حجية الإجماع. فالمستدل بكلام أحمد على عدم حجية الإجماع أو استبعاد وقوع الإجماع في عصر من العصور، أو استدل بكلام أحمد على أن الإجماع إنما محصور في إجماع الصحابة المحصور الذي كان يمكن الاطلاع عليه أو كذا، كل هذا كلام باطل. بل نقول مما يضعف هذا القول بأن الأمة لو أن قائلا قال فيها بقول ولم يخالفه أحد لكان إجماع، هو مسمى بإجماع السكوت، وقد نزع البعض فيه أيضا، ولكن هذا النزاع ليس من مقرري مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هو نزاع منقول عن البعض في ذلك ولا حجة معه، إذ يكون بذلك الإجماع النطقي وليس السكوتي، يعني لازم لابد لو قلنا إجماع الصحابة يبقى كل صحابي نطق، ما هو ضد الإجماع السكوتي الإجماع إيه؟ النطقي اللفظي. هيبقى إذا لما نقول إجماع سكوت يعني ما يكون الصحابة فيهم خمسة قالوا شيئا ولا يعلم مخالف، أنت بتقول ليس بحجة. نعم. يبقى إذا لازم عندك ماذا؟ هات الإجماع السكوت أيضا. يبقى لازم عندك ماذا؟ اللازم عندك هنا هيكون أن لازم يكون الإجماع لفظي، يبقى كل صحابي ينطق. إذا كان عندك 10,000 صحابي، إذا كان عندك أكثر 100,000 صحابي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أنك تستنطق كل واحد كل واحد كل واحد، هل هذا يقول به أحد؟ قال أصل السكوت هذا ممكن وما يدريك لعله يخالف ولا ينطق ويكون على خلاف هذا. نقول إن الله عز وجل قد نهز هذه الأمة أن ينطق علماؤها بقول ويوجد من يخالفهم ثم يكتم ويكون كتمانا عاما. نعم العالم الواحد قد يكتم، نعم بعض العلماء قد يكتم، لكن مجموع الأمة فهذا محال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا نطقت أو سكتت، الأمة هذه سكوتها حجة ونطقها حجة. إذا سكتت الأمة كلها فاعلم أن الإجماع على السكوت وأن هذه مسألة لا ينبغي الكلام فيه. ليه؟ لأنهم عن علم سكتوا، وإن نطقت كلها فالإجماع في نطقهم، وإذا نطق بعضها وسكت بعضها كان الإجماع، كانت الحجة فيما نطق به الناطق وسكت عنه الساكت، هذه حجة، لأن الأمة لا تجتمع على، لا يجتمع الساكتون فيها على باطل ينطق بها الناطقون. خد مسلمات الأمة حجة يا أخي، حجة. لو الأمة سكتت كيف بدلش مسائل الدين؟ اسكت زي ما سكتوا، اسكت كما سكتوا، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. ولا يمكن الأمة تسكت كلها ويكون حجة في منطوق، أو تنطق ويكون حجة في مسكوت لا نعلمه، أو ينطق بعضها أمام بعضها ويسكت الآخرون. فلهذا أنت مضطر إلى أن تقول الإجماع نطق، الإجماع سكوت، الإجماع كذا كذا. صحيح إحنا ممكن عندنا إجماع النطق هذا يكون أعلى، ما فيش إشكالية، زي ما يكون المتواتر عندي أعلى من الأحد، لكن الأحد فيه الحجة ويقتضي العلم والعمل. ومن هنا نشأ أيضا التفريق بين الأحد والإيه؟ والمتواتر. الأحد أصلي ظني والمتواتر ده قطع ويقين، فأنا كل هذه الأشياء إنما خرجت من عباءة غير منضبطة. فإذا الإجماع حجة، والإجماع يتصور وقوعه، والإجماع والإجماع، لكن في نفس الوقت نقول لا ينبغي التهاون بدعوى الإجماع كما لا ينبغي التهاون برد الإجماع. نعم.
تتمة الكلام ابن القيم شيخنا في نهاية البحث، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن أئمة الإسلام لم يزالوا ينكرون على من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه لا يعلم بها قائلا.
أيوة، وزعم لا يعلم بها قائلا،
وزعم أن ذلك إجماع، ولا يتوقف العمل بالحديث على أن يعلم من عمل به من الأمة، بل هو حجة بنفسه عمل به أو لم يعمل، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك العمل به البتة، بل لا بد أن يكون في الأمة من ذهب إليه وإن خفي على كثير من أهل العلم قوله.
نعم،
كلام أبو يعلى شيخنا في العدة في أصول الفقه لما تكلم عن المسألة.
طب عندك كلام مين؟ نعم،
قال مسألة الإجماع
في أحمد. نعم، هذا من أول موضع الشاهد.
وقال: الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة: إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. وقد علق القول في رواية عبد الله فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم، لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه. وكذلك نقل المروذي عنه أنه قال: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم؟ لو قال إني لا أعلم لهم مخالفا جاز. وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله إجماع الناس.
إيه، فهو أحسن، يعني حتى ممكن أحمل هذا على قول أيضا إيه؟ إيه، بدل ما تعبر بالإجماع وكذا عبر بإتفاق، لكن هيبقى ماذا؟ هو إجماع، هو اتفاق، مش التعبد باللفظ نفسه. المهم ماذا؟ المهم الحجة فيما اتفقت عليه الأمة، خلاص؟ الحجة فيما اتفق عليه أهل الحج، سواء تسميها اتفاقا، سواء تسميها إجماعا، سواء تسميها لا أعلم أحدا خالف، المهم أيا كان، فيكون هذا من باب تعبير فقط. نعم.
وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع، وليس ذلك على ظاهره
تمام،
وإنما قال هذا على طريق الورع، نحو أيوة، أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث.
تمام، هذا كلام جيد، كلام بيعلم، كلام جيد، يعني حصل الجواب. إما واحد، إما يريد أحمد ما عليه النظام والمريسي وكذا، طيب هذا واحد ليس عليه مع أئمة الإسلام. طيب اثنان، إما يريد أحمد اللفظة السالمة، بدل ما تقول أجمعه فلعله وجد من خالف وأنت لا تطلع عليه، لكن قل أعلم مختلف وكذا، فيبقى هذا من باب التعبير القائم على الورع. ثلاثة، إما أنه يريد ماذا؟ يريد ما يزعمه البعض من ادعاء الإجماع وليس عنده مستند ليرد لترد السنن بذلك، وهذا يكون مردود، يبقى يقصد معنى معينا. إنما في النهاية جميع التخريجات تجتمع على إيه؟ ها؟ على إيه؟ على أن أحمد يرى حجية الإجماع في أي عصر من العصور، ولهذا العلماء وقفوا مع تخريج العبارة وليس مع بيان مذهب أحمد في الإجماع أنه لا يرى، إنما وقفوا مع تخريج العبارة بس. نعم.
قال: وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر.
ده كلام من أبي علاء.
نعم.
جيد. قال: أذهب.
قال: وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب قال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع.
نعم. أنا أقول لك في مصنفات صنفت في جمع المسائل ذكر فيها أحمد رحمة الله عليه الإجماع. نعم. بعد عصر الصحابة. فعليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد العسبين والسنة ذكر الرحمن ففاضت عينه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد العسبين والسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبي سوراقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يعني يريد أن يقول إيه؟ الدمعة محمودة والخشية مقبولة إذا خرجت من صاحب سبيل وسنة، والدمعة مردودة والخشية مردودة إذا خرجت من غير سبيل وسنة. فليست العبرة في الدمعة وليست العبرة في الخشية، وإنما العبرة في السبيل والسنة. ومن هنا النبي نهى عن الاغترار بالخوارج وأخبر عن قوم يخرجون تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما مرق سهم رمي، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولا تغتر بهذا، فلا تغتر بدمعة وعبادة عابد ونفقة منفق. ده فلان مثلا مبتدع، يا شيخ ازاي مبتدع؟ والله في رمضان الرجل ده بيذبح في الليلة أكثر من 10 ذبائح ويطعمها وهان عليه مال، وهذا يكون مبتدع يا شيخ؟ والله هذا الرجل يا شيخ بيصلي سبحان الله، يا شيخ الرجل ده بيختم كل 3 أيام، والله يا شيخ الرجل ده أنا وجدت يبكي بكاء في الصلاة سبحان الله، بكاء بكاء بكاء، كيف يكون مبتدع؟ كل هذه لا يستدل بها، لا يستدل بها، إنما الأثر هو الذي يستدل به. سبيل وسنة، فيه رجل على طريق الإقليمي، الرجل ده بني مسجد وبني كذا، وتروح يعني ما شاء الله مسجد ايه وبرادات ايه وحمامات ايه عشان السائقون اما يجوا خدمة للسائقين، وماء برد وماء ساخن واحواض لغسيل الملابس، يعني خدمة متكاملة مجانية، والرجل جالس في المسجد كمان، يعني مش رجل بني وخلاص وليس من المساجد، يعني شوف كما تريد. وفي النهاية ايه؟ شوف الكرم والجود، وكل هذا احد الاخوة سائق على السنة، سائق السنة، فجلس مع فبتكلم معه كذا، اذا بالرجل صوفي يقول وارتفع صوته، اقول له طب اهدى يا عم الحاج شوي، طب اهدى بس شوي، اهدى شوي، خلاص بقى ما عادش بقى هدوء، خلاص اصوات مرتفعه وكذا 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 وكذا، وكل العمل هذا موجود. انا اقول لن نريد المسجد هذا، غير مساجد موجود. يا اخي ما فيش مسجد وانا على الطريق الاقليم هصلي، على الطريق على الاسفلت هصلي، بجوار هصلي، ما فيش ماء بارد ماء ساخن مش مشكله، خلاص اي حاجه مش مشكله، المهم تكون انت على السنه، أن تكون على السنة. المسألة ليست لا بعدد الذبائح ولا بعدد الختمات ولا بتحبير القرآن بالقراءات العشر، المسألة هي ماذا؟ فهم القرآن، العمل بالقرآن. ولهذا انظر إلى تعبير النبي الفصيح حينما يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يا أخواني هنا المخارج كلها، هنا المخارج وهنا صفات الحروف يا أخواني، من هنا من الحلق إلى الشفتين، وزع المخارج، وزع الصفات وترقيق وتفخيم وإيمان وكل اللي تريده أنت، هنا الصنعة من هنا. لكن ليس أصحاب هذا المذهب فقط الذي لا يغزو القرآن إلى قلوبهم فهما وتدبرا بمحمودين، إنما هذا نور على نور. لو جاء نور الألفاظ والمخارج والعلم والقراءات وكذا مع نور الاتباع والسنة، إنما أنا هستفيد إيه؟ الرحمن على العرش استوى، جميل، يا سلام، أدها أداء خطير خطير. الإمامة بقى الرحمن على العرش استوى، طب هات التقليل يا ابني، الرحمن على العرش استوى، جميل، هات الفتح، الرحمن على العرش استوى، هات المعنى، الرحمن على العرش استولى، بئس القارئ أنت، بئس القارئ. إما لو فتحه تقليل ما شاء الله، إيه الإبداع ده؟ المعنى الفهم. أقول لكم على حاجة جميلة، بس ما جبتش التليفون النهار، الشيخ حامد الفقي آخر كده مجلدات كده يقول إيه؟ كتبه الفقير إلى عفو ربه المستوي على العرش بذاته حمد الفقي. ها؟ يا سلام، ده التميز، ده التميز مش قراءة. كتبه الفقير إلى عفو ربه المستوي على عرشه بذاته حمد الفقي، دي نبل العالم، دي قدر العالم، مش قراءات وفقط، انما قراءات جيدة. نعم، ده علم، علم قراءات، احنا ما نزهد، الحمد لله احنا ضد اي واحد، احنا ما احنا تعلمنا علم القراءات وحاجتنا اليه من اقل الحاجة، انما تعلمنا حتى لا نجهل بابا من الابواب، الحمد لله. ولا اتيك واحد صوفي يقول اقرأ اقرا قران، مش عارف تقرا انت الفاتحه، تقول لي مش عارف ايه، لا ده احنا نقرا الفاتحه، عايز باي قراءه نقرا باي قراءه، فيسكت بقى، يبهت يبهت، ما هم مفكرين الدقون دول ما بيقراوش قران، ما هي حجتهم كده، صلي الواحد ورا بتاع راجل السنه، ايه اللي بيقدر يناله؟ يقول لك ايه، ها شوفه خليك اقرا الفاتحه، لا مش عارف، ده بيقرا الطاء والصاد سين والسين صاد. فانت لما تاخذ بهذا العلم اولا بتبين اهل السنه ايضا على علم هذا الامر، كذلك ما تكون جاهلا بالعلم، والعلم هذا فيه فائده وفائده عظيمه، مش بس في الاداء، انما القراءات نفسها فيها التنوع الذي يؤدي الى تنوع في المعنى، شيء طيب، وان كان الانسان ما ينشغل به قبل علم الاعتقاد وعلم الحلال والحرام وعلم 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 الى اخره. ولهذا لما نجي اخذ القراءات اخذها على مين؟ اخذها على صاحب سنه، صاحب سنه. ولهذا اخذنا القراءات عن خمس قراء، ما فيهم صوفي ولا فيهم شيء، كلهم أصحاب سنة، كلهم أصحاب سنة. ليه؟ طلبناه بالسنة الأول، طلبنا السنة وبعدين طلبنا بعد ذلك ماذا؟ القراءات. لكن مع ذلك ما فائدته؟ ما فائدة القراءات هذه إذا كنت أنت منحرفا عن السنة وعن معنى القرآن وعن فهم القرآن وعن تدبر القرآن؟ يبقى أنت من الذين لا يجاوز القرآن تراقيهم، بس تحبر المخارج تحبيرا، شغلوك يا أخوان في المخارج، مخارج صعبة، ممكن تيجي تكرر عندها، ممكن تختم الختمة وما أصلحت مخرجك من المخارج، مخرج الضاد ولا تاء ولا، وتخريص التاء من الطاء وتأخليه والسين من الصاد وكذا، ممكن تختم ختمة وما أنهيت أنت وما ضبطت فيها المخارج. كل هذا شيء جيد وعلى العين وعلى الرأس، لكن مخارج الآيات هذه إيه؟ مخارج الصور هذه إيه؟ ما المعاني؟ لو أنا ما عندي علم بالقرآن، لا قراءة حفص ولا حفظ، أنا رجل عامي أحفظ الفاتحة وأحفظ سورة الإخلاص أقرأ به، لكنني على السنة اعتقادا، فهذا من أهل القرآن. طب واللي بيحفظ القرآن من قراءة عشر وليس على السنة، هذا ليس من أهل القرآن، هذا سيعذب بالقرآن إذا شاء الله، لأن النبي قال والقرآن حجة لك في الحديث الصحيح أو عليك. يبقى ليس كل من حفظ القرآن صلح قرآن، ماذا حجة لك؟ القرآن حجة لك أو عليك. نعم،
كلمة الشيخ محمد.
مين؟
كلمة الشيخ محمد حامد الفقير.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: وكتبه الفقير إلى عفو الله المستوي بذاته فوق عرشه خادم السنة المحمدية محمد حامد الفقي.
نعم، جزاه الله خير. لم يترجم لهؤلاء، ترجم حسن بنا وترجم لسيد قطب وترجم عبد القادر عودة وترجم لهؤلاء، وهم كانوا في العصور دي، دول في عصورهم. حامد فقي وحسن البنا أقاموا جماعتين، البنا أقام الإخوان وحامد فقي أقام أنصار السنة في سنتين تقريبا، إما البنا سبق بسنة كانت 26 حاجة زي كده والتاني 27 أو العكس، المهم في سنتين حامد فقي سنتين متتاليتين، هكذا تأسيس أنصار السنة وتأسيس الإخوان في سنتين، وبينهما لقاءات وبينهما لقاءات، لكن يترجم للبنا، ما يترجم لحسن لحامد فقي ولا الخريصة ولا الخيل الراس ولا عبد الرحمن الوكيل ولا عبد الرزاق عفيفي ولا عبد الظاهر ابو السمح ولا محمد عبد الرزاق حمزه ولا هؤلاء العلماء الذين كانوا على السنه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرت من قبل كلمه في هذا المعنى، قلتم ليس كل من حفظ حفظ.
نعم لا شك، لا شك. نعم
بالنسبة
ولا كل من علم حصل بعلمه بركة، فقد يكون الإنسان صاحب مسائل ولكن ليس صاحب بصائر، وفرق بين صاحب المسائل وصاحب البصائر. صاحب المسائل كثر، تجد كثير جدا عند الأشعرية والصوفية عندهم مسائل. علي جمعة كان ما بيسأل أحد الإخوة الأطباء أيام ما كان في جامعة الأزهر طب، يقول من 23 سنة كان الرجل ده كان يجلس يدرسنا كده، وهو ما زال طريقته إلى كده، كان ما بيسأل عن مسألة كده، المسألة دي فيها 150 قول ومش عارف، المسألة دي فيها 15، المسألة فيها 20 قول، المسألة فيها 50 قول، إيه الأقوال؟ ما في الأقوال، ما في. نعم
بالنسبة لشأن للتأسيس، جماعة الإخوان 22 مارس 1928.
28
نعم، وأنصار السنة 1926
كان بقى آخر يوم 29؟
1345
لا لا أيوة،
و 1926 ميلادي.
أين دخل نصراني؟ نعم
ذكر هنا، ذكرت لأن
لمن اللي قال هذا؟ ذكر هذا؟
مش أحمد اللي جاب،
لا أظنها في سنتين، بس ممكن تكون دي أول سنة ودي آخر سنة،
هو نذكر هنا 1926 والثاني 1928.
اي نعم، المهم في وقت واحد نفس الوقت، لكن هذا اقامها على السنة وهذا اقامها على البدعة. ومما يدل على اثر ابي بن كعب الذي خلاصته ان اقتصادا في سبيل السنة خير من شأن في خلاف سبيل السنة، ما قاله ابو الدرداء ايضا: وخلاصته ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. طيب يا أخواني، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغتر، اللي تساوي إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيلين واسن. طب هذه النصوص ذكرها ابن عبد الله في فضل الإسلام، لو أردنا أن نخرج عليها مسائل على طريقة الشيخ ابن عبد الله هنخرج مسائل: واحد بيان، ها نعم نعم ان اقتصادا في اخونا في غير مسؤول. ها نعم اسلام السنة تمام. يبقى نقول اول مسألة هنا بيان فضل الاسلام الذي قامت عليه الأدلة من قول الله وقول رسوله وما عليه السلف. ولهذا في أبواب العلم لما ذكر أربع مسائل ذكر الأولى الايه العلم وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. يبقى ده الإسلام اللي ورد فيه الايه الفضل. يبقى فضل الإسلام الذي كان عليه النبي من هنا أتى بجميع النصوص التي فيها هذا البيان. اليوم أكملت لكم دينكم فلا بدع. إن اقتصادا في سبيل وسنة هو ده الإسلام المطلوب اللي هو فضل خير مجتهد في غير سبيل وسنة. ده الإسلام المدعى الإسلام الناقص عند أربابه. فضل الباب الثاني فضل هذه الأمة بالإسلام أي أن من فضائل الإسلام تفضيل الأمة به. وأن فضل هذه الأمة بالإسلام حينما تتبع الإسلام الصحيح وعليه يحمل أثر حديث ابن عمر في مثلكم ومثل أهل الكتاب. أيضا ثلاثة فضل التوحيد والسنة وأنهما صفة الإسلام الأولى وعليه يحمل أثر أحب دين الله الحنيفية السمحة في السمحة. المسألة الرابعة الحذر من المحدثات. لكمال الدين وتمام النعمة كأنه يقوم في نفسي أن مثل هذه الكتب التي صنفها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يجعل الباب الأول كالمقدمة. لما يقول مثلا كتاب التوحيد الذي حق على العباد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو ما بوب هذا وجعل هذا كالتدليل على اسم الكتاب. هذا المقدمة التوحيد الذي ورد في شأنه هذه الآيات ورد في شأنه هذه النصوص. نعم رحم الله رحمة واسعة رحم الله رحمة واسعة. فابن باز رحمة الله عليه علق هذا التعليق العام على هذا الكتاب. نعم نعم
أسئلة مكتوبة.
نعم
قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هل المقصود به هنا عموم الإسلام أم خصوص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟
هذا الدليل يصلح لكل نبي إن الدين عند الله الإسلام لأن كل نبي هو دينه الإسلام فيصلح هذا الدليل. ولهذا من شبهاتهم حينما نستدل عليهم بالآية يقولون ونحن أيضا على الإسلام نحن على دين موسى ودين عيسى ودين كذا وكذا. نقول لك لست على إسلام النبي وبالتالي من كفر برسول كفر بكل الرسل. فلو أننا قلنا بأن الآية عامة فأنت قد خالفتها لأنك على دين نبي واحد وإن الدين عند الله الإسلام بجميع الأنبياء وأنت لست على دين جميع الأنبياء. إنما الوحيدون الذين على دين جميع الأنبياء المسلمون هم على دين جميع الأنبياء في الزمان هذا. ويصلح الاستدلال على خصوص ما نحن عليه كما قلنا إن الدين عند الله الإسلام والنبي دينه الإسلام وشرعته الإسلام اسمها الإسلام فهو دينه أصلا وشرعة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فمن خرج عن إسلام محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالآية وقد كفر بجميع الأنبياء لأن جميع الأنبياء لا يختلفون ولأنه أخذ عليهم الميثاق في الإيمان برسول الله لو بعث بينهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمن معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقرار قال فاشهدوا أنا معكم من الشهدين. وقال الله عز وجل ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع. وقال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. ولأن عيسى ينزل في آخر الزمان على شرعة على دين محمد صلى الله عليه وسلم آخر الزمان على دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل من استشهد بحديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بأن صلاة الجماعة مستحبة راجع إلى استشهادين بذكر كلمة فضل أم بذكر صلاة الجماعة وصلاة الفذ وعدم تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر صلاة الفذ؟
تعقيب يقول عدم التعقيب. عدم التعقيب أولا القاعدة أننا حينما نذكر حكما لابد أن نستوعب نصوصه. النصوص إذا وردت في باب لابد من استيعابها. هذا الدليل فقط حديث ابن عمر حديث أبي هريرة في فضل جماعة صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 ب25 قد يكون في متمسك لمن قال باستحباب صلاة ماذا بأن صلاة الجماعة ليست واجبة حيث إن النبي فاوت بين الفضل هنا والفضل هنا فيكون التفاوت في الفضل وليس رجع إلى كلمة. لكن هنا أفعل التفضيل يكون فيه الترجيح بين شيئين أحدهما أكمل من الآخر. يبقى للجماعة فضل وللفرد فضل والتفاوت بين 27 وبين 1 ففيه إثبات فضل صلاة الفرد ولكنه دون ذلك. هذا لو كان عندنا هذا نص فقط. لكن حينما نجمع نصوصه في الباب فنقول لو كان هذا الأمر مستقيما فكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين لقد هممت أن آمر بالصلاة فتلقى الحديث وفيه فأحرق عليهم بيوتهم. كيف يحرق بيوتا على أصحاب فضل؟ محال. ولهذا بننتقل إلى طائفة أخرى وهي طائفة من يرى فرضية الكفاية لأن الحديث نص في الفرضية إذ لا يكون الوعيد على مستحب. يبقى بهذا النص لا يمكن يقاوم أصحاب الفضل فقط هذا النص لأن الفضل تفاوت الفضل مع وجود حصول أصله في صلاة الفذ لا يمكن أن يكون أمام نص التحريق. إذ كيف يكون التحريق في مستحب؟ مستحيل. يبقى يبقى أن تكون إيه فرض. لكن ممكن يقول لك فرض كفاية وده قول آخر. ليه استدل على الفرض كفاية بإيه؟ بأن النبي سوف يأمر رجلا فيصلي ثم ينطلق مع رجال آخرون. يبقى إذا ترك صلاة الجماعة فلو كانت واجبة على العيان لما صح أن يتركها. فلهذا هننتقل إلى جماعة أو القول بفرضية الإيه بفرضية على الكفاية لكن ده رافع للاستحباب وهيبقى بقى الكفاية. حينئذ سننتقل إلى الأدلة الأخرى ومنها ما جاء أيضا عند مسلم حيث مسعود وكذا في التشديد على هذا وما رأتون يتخلف عنهم إلا منافق معلوم النفاق وقالوا إنهم لم سنن الهدى من سنن الهدى وكذا. وقال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فقم لأخذوا أسلحتهم. فكان الجميع على هذا مما يدل وحديث الأعمى لا أجد لك رخصة على أنها فرض على الأعيان وليست فرضا على الكفاية. وأما أن نبي سوف ينطلق فهذا فيه بيان التخلف عن الجماعة لعذر وهذا لا إشكال فيه. فوجود العذر في التخلف عن الجماعة لا ينفي وجوب الجماعة. النبي قد أذن للسقاة والرعاة ليالي منى في المبيت خارج منه يدل على أن المبيت في منى مستحب؟ لا بل قالوا الرخصة تدل على الوجوب لأن كون النبي رخص دليل على الوجوب. رخص للضعفة ليلة مزدلفة دليل على وجوب المبيت. وبالتالي قاعدة نفيسة، أي مسألة من المسائل لابد من جمع الأدلة في الباب، والأدلة يفسر بعضها بعضا. فلو أخذت من هذا النص الأفضلية، انظر النصوص الأخرى فإنه لا يستقيم قول الأفضلية، ولو أخذت من هذا النص الفرض الكفائي انظر إلى الأدلة الأخرى. نعم.
سائلة تسأل عن زوجها افتتن بالمخدرات وانغمس فيها وترك الصلاة وأخذ في ارتكاب الكبائر، وحين تذكره بالله وتسترضيه ليعود عن هذا الطريق يهددها بسب الله ووطئ المصحف وغير ذلك.
من غير تهديد ولا حاجة، من غير تهديد، الآن تذهب إلى بيت أبيها وتطلب الطلاق فورا إن لم يرجع، فورا، ما تعيش معه أبدا ولا لحظة. هددها إيه؟ هتقول بقى عيالي وأولادي وما أدري إيه إلى آخره، ما يحل لك أن تعيشي معه لحظة، والله يتولى أولادك. نعم، دينك ثم أولادك، وليس أولادك ثم دينك. نعم.
يسأل عن شاب عراقي يقيم في السويد ملحد يسب المصحف في يوم عرفة وغير ذلك.
سألني ليه؟ مفيش داعي للسؤال. شاب ملحد يسب المصحف، ما أنت عايز يسمع المصحف؟ ما بقاش ملحد هذا. ما نعم.
شيخنا المبارك جزاك الله خيرا يقول أحمد عبد ماهر: النصارى ليسوا كفارا لأنهم يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، ونحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، من اعتقد ذلك كفر، من اعتقد ذلك كفر، هذا يبين له. اعتقد هذا كفر الذي يفرق بين بسم الله، الذي لا يفرق بين بسم الله الرحمن الرحيم التي أتت في كتاب الله عز وجل وفيها الاستعانة بالله والله وحده، وبين الشرك الموجود في باسم الأب والابن والروح القدس، من المفرق بين هذا وذا كافر، كافر. نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا،
لكن المعين شيء طبعا ومنوع شيء ثاني. نعم.
هل يدخل في الإجماع إجماع المجامع الفقهية في المسائل
النازلة؟ لا لا لا،
الأطفال الأنابيب وغيرها.
لا لا لا، ما يدخل إجماع أي، لا إجماع مصر ولا إجماع الشام ولا إجماع مجمع البحوث ولا إجماع هي كبار العلماء ولا إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل الشام ولا إجماع، الإجماع اتفاق علماء، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور. نعم نعم. اقرأ.
باب وجوب الدخول في الإسلام.
طيب نكمل بعد الظهر، نكمل بعد الظهر إن شاء الله. من الشيخ في جماعة السكوتي؟ طب خلها يبقى نبدأ بها بعد الظهر.